بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كم يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك، وهو فتح المجيد للعلامة المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع تعليقات العلامة محمد حامد فقي رحمه الله تعالى. وقراءتنا في باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه.
رواه
أبو حاتم بن حبان في صحيحه.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله: إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير.
نعم.
قوله: من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع.
نعم. قوله: من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. نعم.
قوله: والذين يتخذون القبور مساجد، معطوف على
الله
خبر
أعلم أن هذا فيه نظرا، أن هذا فيه نظرا. من تدركهم الساعة وهم أحياء، يقول أي مقدم ذلك خروج الدابة وطلع الشمس مغربة، لأنه ورد في خروج الدابة أنها تسم الناس المؤمن وغير المؤمن. إذن يوجد المؤمن، فإذا خرج الدابة كان هناك إيمان وكان هناك مؤمنون، فكيف يقال من تدركهم الساعة وهم أحياء؟ إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، وفيهم المؤمنون، وفيهم المؤمنون، فهؤلاء المؤمنون ليسوا من شرار الناس. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، قال أي مقدمات ومقدمة الساعة كخروج الدابة طلوع شمس مغربها، فإن هذه الدابة وطلوع الشمس يكونان آيتين متقاربتين لا يضر أيتهما، تكون أول، ثم إنه تسم الناس أي الدابة، هذا مؤمن وهذا كافر، فتسم الناس على هذا. إذن هناك مؤمنون، ومع طلوع الشمس مغربها كذلك، ولكن الصحيح أنه بعد قبض أرواح المؤمنين، حينما يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة، فعليهم تقوم الساعة، هؤلاء هم. نعم. الشيخ صالح الشيخ علق على هذا في نسخته، علق على هذا الموضع، هذا موضع مشكل لا شك. من تدركهم الساعة وهم أحياء، قال إن مقدمتها كخروج الدم، والدابة تسم، هذا مؤمن هذا كافر، فهذا مؤمن كيف يكون من شرار الناس؟ وإنما هذا معروف، هذا معروف، وهو إذا أرسل الله عز وجل ريحا طيبة فقبضت أرواح المؤمنين، فحينئذ لا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. أما خروج الدابة فيوجد مؤمنون، لأن الدابة تسم، هذا مؤمن هذا كافر، تسم الدابة تسم. نعم. وبعدها ما ينفع العمل الصالح، خروج الدابة طلوع الشمس مغربها، فحينئذ يكون قد ختم لكل إنسان عمله إن كان صالحا وإن كان غير صالح. ولهذا قال سبحانه وتعالى في طلوع الشمس مغربها: فلا تنفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم.
لم يعلق شيخنا الموضع،
لم يعلق.
قال: قوله والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل.
نعم.
أي ومن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها.
نعم.
وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته.
نعم.
والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله،
بل ربما استحسنوه، مثل ما ذكرنا ونقلنا عن علي جمعة أمس، فقد استحسن، يقول مشروع بل مستحب، بل مستحب. وفرق بين الصلاة في المسجد الذي به ضريح والصلاة في القبور. صحيح هناك فرق، هذا أشد وأشر، لأن هذا يقع فيه غلو وعبادة غير الله، أما القبور فقد لا يكون فيها عبادة لغير الله، فهي أشد، لكنه جعلها لا أخف، بل جعلها مشروعة ولا إشكال فيها، وقدم على ذلك الأدلة كما زعم من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن الإجماع، إجماع الصحابة ومن إجماع الأمة الفعلي. وهذه طريقة معروفة، طريقة خبيثة عند أهل البدع، ولا زال هؤلاء يستعملونها الآن. ما هي يا إخوان؟ علي جمعة حينما يقول والأدلة على ذلك من كتاب الله أو ومن سنة رسول الله ومن الإجماع، إجماع الصحابة ومن إجماع الفعلي، هذه طريقة خبيثة يستعملها أهل الأهواء وإلى الآن، ويبدو أنها ستبقى إلى آخر الزمان. ما هي الطريقة هذه؟ الطريقة هذه بارك الله فيكم هي إعطاء عناوين لإقناع الناس أنهم على شيء وليسوا على شيء، إعطاء العناوين. يعني حسب علي جمعة أن يقرأ الناس أن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة مشروعة بل مستحبة، والدليل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الصحابة والإجماع الفعل الأم، يكفي هذا. علي جمعة يريد هذا، لأن الذي سيقرأ هذا المحتوى قلة، لكن الذي سيقرأ العناوين أكثر. ولذا نجد أن أهل البدع والأهواء اليوم يعمدون إلى وضع العناوين، لأنهم يعلمون أن أكثر الناس لا يقرأوا ما تحت العنوان، وإلا لاكتشف خطرهم واكتشف ضررهم واكتشف خبثهم، لكن أكثر الناس يقرأ عناوين ويمضي. ولذا تجد أهل البدع اليوم بعد على الشبكة العنكبوتية يضعون العناوين ويهتمون بالعناوين دون الفحوى، دون المضمون، لأنه ليس كل أحد يقرأ المضمون فيوصل رسالته عبر عنوان. كذلك علي جمعة يكفي أن أتباع يقولون وأن الناس يصلهم أن الصلاة في هذه المساجد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة وإجماع الفعلي للأمة. وقد عرفنا تهافت ما قاله علي جمعة، بل إنه كبيت العنكبوت، بل أوهن من بيت العنكبوت ولا يساوي شيئا، إنما هذا في محض خياله لا في حقيقة الاستدلال، فلا في كتاب الله ما يدل على ذلك، وقد رددنا عليه في استدلاله بالآية، ولا في سنة رسول الله، فلم يأتي بأثر صحيح عن رسول الله، وإنما أتى بقصة وضع فيها هذه اللفظة المنكرة، ولا من إجماع الصحابة، بل الرد من الصحابة عليه ولا من الإجماع الفعلي للمسلمين، فإن أحد من علماء المسلمين لم يقل هذا. نعم.
والعجب أن أكثر من يدعي العلم من هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وذلك إذا قل العلم بأثار الرسالة وعم الجهل فإن الغربة تعود. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى تعليقا على الحديث قال: في قرة العيون قلت، وقد وقع هذا في الأمة كثيرا كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على ذوي البصائر، وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور، منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله، ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله، وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية. وقد سمعت ذلك منهم مشافهة، ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عمان وأمثاله: إن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع، فزعم أنه يعلم الغيب.
سبحان الله، يسمع من دعاه ثم ومع سماعه ينفع. والله عز وجل يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. سبحان الله، سبحان الله، معارضة ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت، فلقد ذهب عقل هذا وضل، فكفر بما أنزله الله في كتابه كقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولا آمنوا بما أنزل الله في كتابه، بل بالغوا وعاندوا في رده وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول، فالله المستعان، انتهى.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا
شيخ سام ماذا يقول: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بنهي عنه، عامة الطوائف بناء المساجد على القبور للأحاديث الصحيحة. نعم. لكن علي الجمعة حصر قال في حديث النبي: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور مساجد، لم يتعرض للبناء، إنما ذكر أن معناه السجود للقبور، هذا معناه فقط. وهذا لا شك أنه من اتخاذ مساجد، لكن الأمر عام من ذلك، فيدخل فيها البناء عليها ويدخل فيها إيجاد العبادة عندها. نعم.
قال: متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، وقال: ولا ريب في القطع بتحريمه.
لا شك. نعم. صرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. نعم.
ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين.
انتبهت يا أخواني، هذا إجماع كما نقلنا من قبل، الإجماع عن الشيخ عبد الرحمن قال: فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموا بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد. طيب، هنا قال الشيخ ثم ذكر الأحاديث بذلك أن قال: وهذه المساجد، هذا كلام شيخ الإسلام، المبنيات على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره. لماذا؟ لأنه لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، إما مسجد وإما قبر، ولا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور ونهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ هذه الأماكن مساجد ومحلا للعبادة. قال: هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، أي إزالتها بهدم أو بغيره، فكيف تكون مستحبة؟ سبحان الله. نعم،
كلام السابق شيخنا أيضا كلام شيخ الإسلام، وفإن المسلمين قد أجمعوا، هذا أيضا كلام شيخ الإسلام.
أين؟ فين؟
نقلتموه قبل ذلك، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموا بالقرار. نعم، هذا أيضا كلام شيخ الإسلام وليس كلام شيخ عبد الرحمن بن حسن.
لا، الشيخ عبد الرحمن نقل هذا عن شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام. نعم، هذا من نقل الشيخ عبد الرحمن عن شيخ الإسلام كذلك. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزميني وغيرهما. وقال القاضي: ابن كدج، ولا يجوز أن تجصص.
نعم، هذا كلام ابن القيم ورحمة الله عليه، لكنهم جعلوا هذا دين ابن تيمية وابن القيم، لهذا فهم يكيلون السباب لهم، هذا شأن أهل البدع. نعم.
وقال القاضي: ابن كدج، ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة.
نعم، ولا يجوز أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة، يعني الوصية ببناء القباب وغير ذلك باطلة. ليه؟ لأنها وصية بالإثم. نعم.
وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وينفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه.
نعم.
وقال القرطبي رحمه الله في حديث جابر رضي الله عنه: نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه.
نعم.
وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه.
نعم. نعم، على هذا أئمة المذاهب. نعم.
وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر القاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر، والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم.
لا شك.
وقد ذكر ابن نجيم في شرح الكنز، نجيم أم نجيم؟
نجيم. نجيم. نعم.
وقد ذكر ابن نجيم في شرح الكنز، وقال الشافعي رحمه الله، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز، وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس.
أيضا الكراهة كره التحريم. نعم.
وكلام الشافعي رحمه الله تعالى يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم.
نعم.
قال الشارح وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب،
شارح الشيخ سليمان، الشيخ سليمان بن عبد الله. نعم.
وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا.
نعم.
وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، الحديث.
نعم.
وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أما المقبرة فلا فرق فيها. قال الشيخ محمد حامد الفقي تعليقا على الموضع السابق: وقد صرح ابن حجر الهيثمي المكي في كتابه الكبائر إن بناء القباب على القبور من الكبائر المحرمة بالنص الصريح، وأن الواجب على ملوك المسلمين وأمرائهم وولاتهم أن يهدموا هذه القباب ويبدأوا بقبة الإمام الشافعي رحمه الله.
الله المستعان. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن
مما يدل على أن هذا أمر مقرر، هذا أمر مقرر، لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، لأن النبي لعن من فعل هذا. أولئك إذا خرج في إذا مات في مرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على القبر مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وإن من شرار الخلق عند الله من تدركهم ساعتهم أحياء والذين يبنون المساجد على القبور، يعني هذا واضح. والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد. وقال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، ومن انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس.
نعم.
وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم.
انتبه أخواني، هذه مسألة مهمة، أعيدها أحمد.
وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب.
بل ولا ينبغي أن يكون خلاف في الأدلة، ليس في المذهب فقط، بغير خلاف في المذهب ولا في الإسلام أصلا ولا في الدين. وأنا أعجب ممن فرق بين حكم الصلاة في المسجد بينما إذا كان القبر في قبلة المسجد أو في آخره. إن أراد أنه إذا كان في قبلة المسجد فهو أشد فلا شك، أما إذا أراد أن تعليق النهي هو ما إذا كان القبر في القبلة أما إذا كان في الخلف فإنه لا يتناول نهي، فإن هذا عجيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق وقال: إذا أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. إذن يكون المسجد مبني على القبر، ما موضع هذا القبر؟ في الأمام، في الخلف، عن يمين، عن يسار، في غرفة مشرعة في المسجد، في صحن المسجد، كل هذا لا فرق، كل هذا لا فرق. ولكن الفرق في أن القبر إذا كان في القبلة فإنه يكون أشد لا شك. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
نعم.
وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد.
نعم.
وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قبر أو قبرين. وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق.
انتبهتم لوباء الكلام منسوب يقولون هذا كلام الحنابلة؟ لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة إذا كان في عند قبر أو قبرين، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر، وهذا ما دلت عليه الأدلة: الرجل الصالح أو العبد الصالح. نعم. كذلك المقبرة، كانت مقبرة وفيها قبر، فيها قبران، فيها أكثر، كل هذا منهي عنه. نعم.
قال: بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر، وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر.
نعم.
فعلى هذا يكون النهي متناولا لحريم القبر وبنائه، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا.
انتبهتم؟ إذا بني مسجد في مقبرة أي في داخل مقبر، في داخل المقبر، فهذا لا تجوز الصلاة فيه سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا طالما داخل مقبر. لكن قد تكون هناك بعض المساجد موجودة على الطريق ثم بني بجوارها مقبرة وقد وصلت المقبرة إليه لكنه على الشوارع الخارجية والناس تدخل وتخرج ولا علاقة لهم بالمقبرة، فهذا لا يكون في المقبرة وإنما وصلت المقبرة إليه، وصلت المقبرة إليه وليس بداخل المقبرة. أما إذا كان داخل المقبرة فإنه لا تجوز الصلاة فيه. نعم.
قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز.
نعم، على كل الصلاة على الجنازة في المقبرة دل عليها الدليل. لكن قد يفهم من كلام الأثرم يقول، وقال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، أنه قد يصلى فيه النافلة. لا الفريضة ولا النافلة، لأن النبي قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد، عن الصلاة في المقبرة. وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. طيب ولو ما في حاجز، الصلاة على المقبرة وردت بلا حاجز والنبي قد صلى على المقبرة. نعم،
يعني إن لم يكن
حاجز لصلاة الجنازة،
إن لم يكن حاجز بين المسجد والمقبرة هل يصلى فيه الجنائز؟
نعم،
إن لم يكن حاجز بين المسجد
وينظر إن كان هذا المسجد داخل المقبرة بالداخل، هذا ليس صلاة فيه لا فريضة ولا نافلة. لكن صلاة الجنازة جائزة في المقبرة، ما يحتاج بقى إلى مسألة مسجد غير مسجد. ولكن كمسجد مبني ما ينبغي أن يبنى مسجد فيه هنا في المقبرة، لأن هذا ذريعة للصلاة فيه. لكن يصلى على القبر أو يصلى على الجنازة بين القبور ما في مشكلة، يعني لو قبل أن يدفن وهو موضوع يصلى عليه ما في مشكلة، المهم تصلى على الميت، هذا ورد الدليل بذلك. أما أن تصلي صلاة فريضة أو نافلة إذا كان المسجد داخل القبور هذا منهي عنه. وإن رأى بعض الفقهاء ذلك لأنه علل بالنجاسة، فإذا لم تكن نجاسة فيصلى فيها، والأحاديث ليس فيها تعليق على النجاسة، الأحاديث في النهي عن الصلاة في المقبرة وليس العلة النجاسة، إنما هذا تعليل بعض العلم وليس بصحيح، لأنه ما محل النجاسة، المؤمن ما ينجس لا حيا ولا ميتا ما ينجس، ولا حتى أثر الدم الموجود، لأن الدم من داخل بدأ ليس المسفوح. نعم.
وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، وقال إسناده جيد انتهى.
بل هو في صحيح مسلم. نعم، حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور، هذا في صحيح مسلم. نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله: قال رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع، والله المستعان.
نعم، وليست النجاسة، ولهذا قال: وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة، هذا نقل عن شيخ الإسلام، فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة ف فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا هذا تعليل عليل لا دليل عليه. نعم.
وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد.
الله أكبر. هذه العبارة إخواني للحفظ، هذه العبارة للحفظ، بارك الله فيكم، هذه عبارة الحفظ. لماذا؟ لأنها ليست في هذا الباب فقط، وإنما هذا في أبواب عديدة وكثيرة. أعد يا أحمد. وقد حدث،
وقد حدث بعد الأئمة، وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقوله،
حدث بعد الأئمة، بعد أبي حنيفة وبعد مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث وهؤلاء الأئمة الكبار، من انتسب إليهم وصار المذهب ينسب إليه فيقال وعند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، وإنما ليس الذي عند هؤلاء من نصوص أئمتهم، إنما هو مما فرعوه بآرائهم زاعمين أنه على نصوص أئمتهم، فصاروا يحدثون ويوجدون أقوالا هي خلاف السنة بدعوى أنهم المالكية والحنابلة، فنسب الباطل إلى مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي. فترى مثلا في هذه المسألة كلاما منسوبا إلى بعض علماء المذهب لكن يعنون المالكية أو بعض المالكية، كذلك في الخروج على السلاطين ترى كلاما وقع لهؤلاء وهم أشاعرة أو معتزلة لكن منتسبون في الفقه إلى مذهب الشافعية أو أحمد أو أبي حنيفة أو مالك، فيقال الخروج على السلاطين وكذا ذهبت إليه المالكية أو بعض المالكية وبعض الحنفية وغير ذلك مما هون المسائل، فجعل المجمع عليه مسائل خلافية في الأم بدعوى ماذا؟ أن المالكية، أن الحنابلة، أن بعض الشافعية، أن كذا كذا، يذهب إلى ذلك، فيأتي الجاهل فيظن أن العلماء قد اختلفوا، وإنما هذا موجود في بعض من ينتسب من الفقهاء إلى هذه المذاهب وليس على منهج السنة والجماعة، إنما على مذهب أشاعرة، على مذهب معتزلة، فيقرر مذهبه المعتزلي أو الأشعري، يقرر مذهبه هذا ثم ينسب بعد ذلك إلى الأئمة ويقال العلماء اختلفوا، وإنما الأئمة لا يرد عنهم ما ورد عن هؤلاء الفقهاء في المذهب، وإنما الوارد السنة. هذا أمر يقع كثيرا، مسائل العزل، مسائل الخروج. نعم. وقد حدث،
وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم.
نعم، كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، مضطربون، ما عندهم أصول. نعم، هو في من جهة الفقه قد يكون عنده علم في هذا لكن ليس في السنة. نعم. وغلظ
عن معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم حجابهم.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد،
لا دليل عليها، جعلوا وحملوا هذه النصوص على مقيدات معينة إنما مرجعها إلى استحسانتهم. أوهنت الانقياد وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد، فإذا بهم يقولون العلة النجاسة، فإذا لم يكن النجاسة صلي، العلة إذا كنت تصلي على القبر أو في القبر، كل هذه تقييدات ما انزل بها من سلطان. نعم.
فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها
النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، يعني التي تطوع بها وكانت سبيلة. نعم، هذا المسبلة.
والنهي عن الصلاة
فيها الموقوفة، يعني الموقوفة. نعم.
والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات، وهذا كله باطل من وجوه.
هذا كله باطل من وجوه. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، تقييد بأن هذا لتنجسها بصديد الأموات وأن هذا يختص بالمقبرة المسبلة، هذا مردود عليه وباطل من وجوه. منها
أنه من القول على الله بلا علم، وهو حرام بنص الكتاب.
نعم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون لأنك أوجدت علة لم ينص عليها الشارع، فهو قول على الله بلا علم. نعم.
ومنها أن ما قالوه ليقتضي لعن فاعله والتغليظ، وما المانع له من أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله، ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا نعم باطل قطعا وعقلا وشرعا.
نعم، يعني النبي ما قال لعن الله من صلى بين القبور لنجاستهم، إنما قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجاسة ولا إلى شيء. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين البيان العظيم، إذ لم يذكر نبي العلة ووكل بيان العلة لمن يأتي بعده، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا. نعم.
لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل.
الله أكبر. فوصل الله عليه وسلم أنصح الخلق وأفصح الخلق وأصدق الخلق، شمع له من الفصاحة والنصح والصدق. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم وبطل الملزوم.
الله أكبر. نعم.
ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء.
ويقال
أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم.
نعم، كحديث
وصالحين
إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، ورواية وصالحين. نعم.
فلو كانت هذه العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم.
وهل الصديد نجس؟ يعني حتى في غير قبور الأنبياء، يعني هو يقول لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد. سبحان الله. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم، كيف والنبي يقول اتخذوا قبور أنبياء مساجد؟ يبقى إذن علة النجاسة منتفية في قبور أنبياء. انظروا إلى دقة الفهم هنا. الله أكبر إخواني. سبحان الله. لا غنى عن العلم، لا غنى عن العلم، وكلما قرأت تعلمت، وكلما تعلمت فهمت، وكلما فهمت ازداد تصورك. سبحان الله. يعني حتى التعليل الذي يقولون بالنجاسة هذا من باب التنزل، يعني معهم في ذكر علتهم، هذا ينتفي في من؟ في قبور الأنبياء، لأنها طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. إذن لو كانت العلة النجاسة فإن هذا يتنافى مع ما أخبر به النبي أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فكيف يقول النبي اتخذوا قبور أنبياء مساجد تكون علة نجاسة وهي ليست يسيل منها صديد ولا دم ولا غير ذلك؟ هذا قبور الأنبياء. طب قبور غير الأنبياء التي تتحلل هذا ما فيها نجاسة؟ من قال بأن هذه فيها نجاسة؟ حتى لو تحللت، فإذا المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. بل أزيدك على ذلك أن الكافر نفسه ليس ينجس نجاسة حسية، بل نجاسته معنوية. سواء كان حيا أو كان ميتا. ولم يرد دليل على أن الكافر ينجس بدنه بعد موت. ولهذا فإن الآدمي لا ينجس، الآدمي، لكن نجاسة الكافر معنوية. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس وليس حسية. والدليل على ذلك إباحة نكاح ووطء المرأة الكتابية وهي كافر، ومعلوم أن بدنها يخالط بدن المسلم، وأن رطوبة فرجها تخالط بدن المسلم، ومع ذلك ما أمر الإنسان بالاغتسال من هذه الرطوبة وغير ذلك. كذلك ما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طعامهم، بل وأباح الله عز وجل طعامهم من اللحوم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. ولو كانت أبدانهم نجسة لأمرنا بتجنب ذلك. كذلك النبي قد ربط الثمامة في المسجد 3 أيام، ولو كان نجسا لأمر بغسل البقعة كما أمر بصب البول الماء على البول، دعوه أريق على بول سج من ماء. كل هذا يدل على أن ما عللوا به النجاسة بعيد، إنما النهي عن الصلاة فيها لأن هذا يفضي إلى الشرك. ولهذا النهي عن الصلاة فيها من جنس النهي عن البناء عليها، من جنس النهي عن إيقادها بالسرج، من جنس النهي عن سترها بشيء من السطور إلى غير ذلك. باب واحد وهو النهي عن الغلو، كما قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين نقلت أقوالهم، اللي هي ماذا؟ سد الباب المفضي إلى الشرك، كما نقل رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام وابن القيم وهؤلاء. نعم.
والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
الحمد لله، إي والله حق للإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الهداية، حق له أن يحمد الله على هذه الهداية العظيمة، أن وفق للسنة وإلى فهمها وإلى اتباع العلماء، لا إلى التلبيس والتدليس الذي عليه أمثال علي جمعة وأحمد عمر هاشم وهؤلاء الشعراوي وهؤلاء. الحمد لله الذي هدانا إلى السنة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. السؤال ورد من طنطا من الأخ طلعت، يقول: هل يفهم من كلام الأثرم جواز صلاة الجنازة في القبور؟
وهل في ذلك إشكال؟ جواز صلاة الجنازة في القبور فيها إشكال؟ ولا يقصد في المسجد المقبور؟ يقصد المسجد المقبور، المسجد المقبور الذي فيه قبر وقد اتخذ المسجد عليه، لا يتناوله كلام الأثرم، لا يتناوله كلام الأثرم، إنما الأثرم يتكلم عن المسجد. قال الأثرم، وقال في رواية الأثرم، قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى في الفريضة. ما قال فيه قبر يا أخي طلعت، قال إذا كان المسجد بين القبور، مسجد بلا قبر، أما المسجد الذي فيه قبر هذا لا يصلى فيه أبدا ولا يقصد. ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا من المساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. إنما هذا المسجد الخالي من القبر لكن بين القبور، فقال لا يصلى فيه الفريضة طبعا ولا النافلة، لأنه استثنى فقط الجنائز، وإن كان بينه وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز. ليه؟ لأنه أصلا الصلاة في المقبرة على الجنائز جائزة، النبي صلى على المقبرة، صلى على المقبرة، لكن قلنا لا ينبغي اتخاذه مسجدا داخل المقبرة، لكن عموما الصلاة على المقبرة جائزة. إنما المسجد الذي فيه مقبرة في أي مكان كان فإنه لا يشرع، ولهذا صلاة الجنازة على المسجد الذي فيه قبر هذا لا يجوز ولا تصح كسائر الصلوات، لا تصح كسائر الصلوات. ليه؟ لعموم نهي النبي عن اتخاذ هذه القبور مساجد، فيدخل فيها جميع أنواع الطاعات من صلاة الجنازة ومن صلاة الفريضة ومن صلاة النافلة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني محل للعبادة، فلا فرق إذن بين الجنازة وبين غيرها، هذا هو مقتضى النهي. كيف يعمد الإنسان هذا المسجد الذي لعن الشارع هذا الفعل فيه؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور المساجد، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، فلا ينبغي قصده. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، أي لا تتخذوها مساجد. ولم يستثنى، إنما على المقبرة استثني صلاة الجنازة فقط. ولهذا قول هنا إذا كان المسجد بين القبور لا يتابع على مسألة المسجد بين القبور، لكن على كل ليس هذا المسجد المقبور في قبر، فلا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، لكن يقول مسجد بين القبور كان يقصد بينها في وسطها، لا، أو القبور تحطبها من كل مكان، لا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال نورد من الأخي أبي عبد الرحمن، يقول عندنا في الكويت مصلى الجنائز داخل القبور أو بين القبور، يصلون فيه على الجنازة فقط.
ما أظن يا أخ عبد الرحمن، ما أظن داخل مقبرة حطبها، ما أظن في الكويت هذا، لكن لعلك تقصد ما ذكرته لك أنا، اللي هو ماذا؟ المسجد على الطريق والقبور وصلت إليه، تصل القبور إليه، لكن المسجد مشرع على الطريق على الشارع، يدخل الناس إليه ويخرجون. قال أعد سؤاله،
قال عندنا في الكويت مصلى الجنائز داخل القبور أو بين القبور، يصلون فيه صلاة الجنازة فقط، فهل في ذلك بأس؟
لا، ما يجوز. لو كان داخل القبور ولا إخال هذا هو أضرى، لكن أظن أن هذا ما يكون داخل مقبرة، داخل مقبرة يعني يدخل الإنسان إلى المقبرة في شوارعها وكذا ثم يكون داخل مقبرة، لا. لكن أنا لعلي يعني أقول أخي أبو عبد الرحمن، لعله داخل سور المقبرة، لأن في المملكة أو أكيد الكويت هيكون زي هذه المقبرة لها سور، السور هذا مثلا يحيط مثلا بخمسة أفدنة أو بعشرة آلاف متر، المقبرة في مئة متر في ألف متر، وباقي عشرة آلاف فيها مسجد في أطرافها، يعني فيا نعم تسمى مقبرة باعتبار السور العام ولا تسمى مقبرة باعتبار القبور. انتبهتم؟ يعني السور يحيط على عشرة آلاف متر، لكن القبور فين؟ في ألف من ناحيتها. طب والمسجد هذا في طرف اللي هو ليس بعين القبور، في تسعة آلاف في طرف من تسعة آلاف، فإن حاطت القبور بالسور لا يغير الأحكام، المعتبر هو حصول القبور فيها، هذا هو المعتبر. فهذه في ناحية، كما تأتي أنت إلى أي أرض وتبني في ناحية منها والباقي كما هو. فأرجو من أخي أبي عبد الرحمن، لو كان ما ذكرته أنا هو التصور الذي ذكرته أنا هو يعني الموافق لما عنده يقول هذا، أو إذا كان عنده زيادة إيضاح في بيان وضع المسجد، هل هو بين القبور؟ يعني هذا يحيط بالقبور من أربع جهات، يعني كما أصل إلى قبر بين القبور أصل إلى المسجد، فليبينه. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ.
كما قلنا أخواني، ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يكرر الأبواب تتشابه لكن بينها فوارق دقيقة، ويكرر أبواب لتستوعب الصور التي تناقض التوحيد إما أصله وإما كماله. باب التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ هنا باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ما الفرق بين البابين؟ باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، هنا ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ما الفرق؟
أن الأول في عبادة الله عندها،
طيب،
وهذا في الغلو فيها ذاتها.
الغلو في القبور، الغلو في القبور ويرجع إلى المقبور نفسه يصيرها أوثانا. والغلو هو مجاوزة الحد الايه الشرعي، بدل من أن تزور الزيارة الشرعية جعلتها شركية، فهذا من الغلو. طيب. نعم.
روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قال الشارح: قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى تعليقا على حديث الإمام مالك أن النبي قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال: في قرة العيون، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع في أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله، وسبب ذلك الغلو فيها، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم الآية. وكذلك رغب صلى الله عليه وسلم إلى ربي، رغب صلى الله عليه وسلم إلى ربي ألا يجعل قبره وثنا يعبد. وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى، وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران. انتهى كلامه.
نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الحديث
مراسيل مالك وبلاغات مالك وكذا إنما هي لها حكمها الخاص، فإن العلماء قد تتبعوا فوجدوا أن معظمها وجلها وجدوه موصولا من الأسانيد الصحيحة، فلا تسارع إن وجدت بلاغا عند مالك أو وجدت هذا أن تحكم بالضعف. هذا يشبه المعلق، أن يعلق المصنف حديثا وهو صحيح فيعلقه، وهو صحيح وهو صحيح، وإلا المعلق نوع من أنواع الضعيف، لكن هذا إذا لم يثبت له إسناد. لكن إذا كان إسناده متصلا صحيحا ثم يذكر المصنف معلقا في بعض المواضع فإن هذا ليس ضعيفا له، لكنه اختصار. ولهذا البخاري رحمه الله في المعلقات ذكر أحاديث وصلها وأسنده ثم ذكرها معلقة. نعم.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء، ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم.
قوله روى مالك،
وهذا الحديث صحيح وهو نفسه حديث الموطأ، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث أبو هريرة هنا مرفوعا: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مثل اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فنفس الحديث. فدل هذا على أن هذا الحديث صحيح.
قال: قوله روى مالك في الموطأ هو الإمام مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر.
نعم، السلسلة الذهبية. وأصح الأسانيد قد اختلف أهل العلم على اعتبارات، ولهذا لا يقال هذا الإسناد أصح الأسانيد بإطلاق، وأن الأمة قد أجمعت على أن أصح الأسانيد بإطلاق الإسناد الفلاني، وإنما اختلف العلماء في ذلك على حسب الاعتبارات التي تظهر لكل عالم. وقد يقال أصح الأسانيد لأهل الشام، أصح الأسانيد لأهل العراق، وهكذا. وأصح الأسانيد إلى ابن عمر يعني لها اعتبارات، باعتبار بلدان، باعتبار الصحابي، أصح الأسانيد إلى عمر، أصح الأسانيد إلى ابن مسعود. نعم.
مات سنة 79 و100، وكان مولده سنة 93، وقيل 94، قال الواقدي: بلغ 90 سنة.
نعم.
قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه.
وهذا سيبقى إلى آخر الزمان، فإن الله قد استجاب دعاء النبي، ولهذا لن يكون قبر النبي وثنا إلى آخر الزمان. الله أكبر. اطمئنوا يا إخوان، اطمئنوا، مع أنه القبر الوحيد المعروف من قبور الأنبياء، وهو أعظم الأنبياء، يعني كان من المتوقع أن هذا يتخذ وثنا. أين قبر موسى؟ أين قبر إبراهيم؟ أين قبر نوح؟ أين قبر لوط؟ أين قبر، وهكذا؟ لا يوجد. هذا قبر النبي، والقبر الوحيد المعلوم المعروف، وهو خير الأنبياء على الإطلاق، ومع ذلك لم ولن يعبد ويتخذ وثنا القبر. أما عابد من في القبر وهو النبي، فإنه يوجد آلاف مؤلفة مؤلفة ملايين باعتبار الأزمان، من يقول: أغثني يا رسول الله، عبد النبي من دون الله، وهو الذي نهى عن ذلك وليس براض. ولهذا الطاغوت من دعا إلى عبادة نفسه أو عبد من دون الله وهو راض، أما من عبد من دون الله وهو غير راض فلا يدخل في هذا. إذن الشخص على ثلاثة أقسام: الأول أن يدعو إلى عبادة نفسه، الثاني ألا يدعو إلى عبادة نفسه لكن يرضى، الثالث ألا يرضى وألا يدعو إلى عبادة نفسه. ولهذا لا ينبغي العالم أن يترك غلوا فيه، ولهذا علماءنا يمنعون من الغلو فيهم في كيفية السلام، ويمنعون ويشتدون في هذا، لكن أنتم لعلكم رأيتم مشايخ الصوفية الذين يجلسون ويأتي الناس يسجدون له، يسجدون له ويتبركون به، هذا يدخل في الطاغوتية. فالطاغوت من دعا إلى عبادة نفسه، منهم رسومها، منهم من دعا إلى عبادة نفسه أو من عبد وهو راض. نعم.
ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشر العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
على أن الوثن هو ما يباشر عابد من القبور والتوابيت التي عليها، لأنه قال لا تجعل قبري وثنا، يبقى دل الحديث على أن الوثن هو ما يباشر عابد من القبور والتوابيت التي عليها. وقد عظمت،
وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة، انتهى.
نعم.
قال والخوف ولخوف ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال ابن وضاح رحمه الله تعالى: سمعت عيسى بن يونس يقول،
انتبهوا لهذا الأثر الذي يدل على حفظ الصحابة لجناب التوحيد، وأنهم يقطعون كل سبيل يفضي إلى الغلو. هذا المنهج الصحيح، هذا المنهج الذي ينبغي أن يكون. يا أخواني بارك الله فيكم، إن البدع الكبار ترجع إلى أمور صغيرة، لو قام العلماء فيها قوبة رجل واحد لربما ما حصل التوسع، لكن هناك من علماء السوء من يزين للناس مثل هذه الأشياء حتى تسعى الخرق. ولهذا انظر إلى الإمام مالك، لم يقبل يا إمام الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ ما قبل هذا السؤال، مجرد السؤال كيف استوى. عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح لما سألت معاذة: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ من خوارج أنت؟ قالت: والله لست بحرورية ولكني أسأل، لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. يا الله، مجرد أن تسأل ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: حرورية أنت. فانظر يا إخوان، اليوم يا إخواني لما نتكلم في رأس بدعة يقال لما وكيف، لما تحذر من بدعة الكبار التي قد تصل إلى شرك والعياذ بالله يقال لما، لما تحذرون؟ الكلام في أهل البدع يظلم الوجه. عجيب، كلام في السنة ينور القلب ونور القلب نور على الوجه، لكنك لا تبصره، أنت لا ترى النور، لا ترى البهاء، لا ترى سمت السنة. لماذا؟ لأن من كان غارقا في البدعة واستولت الشبهات وعلى قلبه لم يعد له بصر نافذ، ولو كان لكان ضعيفا لا يسمن ولا يغني من جوع، فليس يعيب الشمس ألا يراها أعمى. نعم.
قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: قال العلامة محمد حامد الفقي: كان ذلك في صلح الحديبية، وهي الشجرة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وذلك حين أشاع الناس أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتلته قريش، حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا بينه وبين قريش، فقال: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان على الموت، فكانت بيعة الرضوان على الموت، وكان المبايعون 1400، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان باطل، والقصة رواها البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السير والمغازي. قال العلامة عبد الرحمن بن قال ابن وضاح: فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: وقال المعرور بن سويد:
طبعا لو هذا كان في الماء في المتأخرين نجعلوها من ذهب، نجعلها من ذهب. ولهذا من هذا الدليل من الأدلة والذي سيأتي بعد ذلك على إبطال، ونسأل الله ألا يتم، على إبطال المشروع المسمى بماذا؟ السلام على النبي. السلام حتى الاسم، ايه السلام على النبي؟ مشروع السلام على النبي، يعني ايه السلام على النبي؟ في مشروع اسمه السلام على النبي، في عبادة اسمها السلام على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، في مشروع اسمه السلام على النبي. هذا فيه الغلو من أول عنوانه، هذا الغلو من أول عنوانه، مشروع السلام على النبي. يعني ايه السلام على النبي؟ ولا لأنه في المملكة صار جائزا كما يقول البعض، والحمد لله ليس يعني من العلماء الكبار، وإن كان قد اجتهد فيه البعض من الفضلاء، لكن اجتهاده مردود عليه لأنه يؤخذ من قول كل أحد ويرد، حتى من الاسم السلام على النبي. ولا يقال العبرة ليست بالأسامي ولا مبانينا، من العبرة بالحقائق والمعاني. العبرة عندنا بالأسماء والمباني والحقائق والمعاني إذا كان للأسماء تأثير، إنما إذا لم يكن للأسماء تأثير فالعبرة ليست بالأسامي والمعاني والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. لم يكن لها تأثير، يعني تأتي إلى باطل تسميه حقا، نقول العبرة ليست بالاسم الذي سميته حق، إنما لما تأتي إلى اسم مخالف فالعبرة في المخالفة بالاسم والمعنى. انتبهتم يا إخوان؟ قاعدة العبرة ليست بالأسامي والمباني ولكن بالحقائق وماذا؟ والمعاني. هذه لما تقدم أنت أسماء شرعية، التوحيد عند المعتزلة، هل لأنهم قالوا التوحيد مأصول خمسة إذن هؤلاء يصبح هؤلاء موحدين التوحيد الشرعي؟ لا. فإن قالوا عندنا توحيد قلنا العبرة ليست بالأسامي، يعني أنه ولو فقط حقا، العبرة بالحقائق والمعاني حينما نرد عليهم في أساميهم هذه التي أتوا بها وأسقطوها على باطل. لكن لما تأتي عندنا الأسماء التي توضع في غير محلها والأسماء المخالفة والمعاني المخالفة، يبقى عندنا العبرة بالأسامي والعبرة بالحقائق والمعاني، بمعنى أنك لو أردت شرعا فلابد أن يعبر عنه بالاسم الشرعي والمعنى الشرعي. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفية رحمه الله: والتعبير عن الحقائق بالألفاظ الشرعية الإلهية سبيل أهل السنة والجماعة. فما معنى السلام على النبي؟ مشروع السلام على النبي يعني نسلم على النبي مثلا؟ ما يحتاج هذا إلى مشروع يبنى، دل الأمة على هذا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم ننظر إلى مضمون مشروع السلام على النبي، نجد هذا المشروع يزرع الغلو في الأمة، يزرعه، والنبي يقف عند قول القائل: أنت سيدنا وابن سيدنا، ولا يسمح السيد الله تبارك وتعالى. ولما قال القائل: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتنا هندا. فكيف إذا جعلنا مشروعا، مشروعا إذا كانت المدينة لكونها مدينة النبي والنبي عاش فيها يوما صلى الله عليه وسلم، ترى فيها من الغلو ما لا تراه في مكة. ليه؟ لوجود بعض الأماكن ما زال هذا جبل أحود وشهداء أحود وهذا، فوجود هذا جعل البعض لا ينضبط بضبط شرعي. لكن ماذا تصنع؟ هذه أشياء موجودة ما أحدثت من لدن النبي، فالعيب في من؟ في من غلى عنده، لكن أن تضع له دار الأخر باب الأرقى هنا كان النبي، وليست على لوحة، لا ده دار مبنية، دار مبنية وكعبة مبنية، وعلى العهد الأول والحال الأول، وهنا دار عثمان وهنا دار فلان وهنا، يا الله تعيد مكة إلى عهدها الأول. طبعا الإنسان سوف يحن إلى دار الأرقام، وما أدراكم ما دار الأرقام؟ هنا كان النبي يجتمع بأصحاب، وهنا دار بيت دار خديجة، هنا النبي يتزوج. ولهذا الغلو يظهر في هذا المشروع من الآن، فقد جمعت الأقلام التي كتب بها وموجودة إلى الآن الأقلام. طب ولما نجمع الأقلام؟ فالغلو يلوح عليه، لهذا لا تغتر، أن أقول هذا لا تغتر بتجويز أحد لهذا المشروع ولو كان من كبار العلماء حقيقة، مش من كبار العلماء كهيئة، ولو كان، فكل يؤخذ من قولي ورد، هذا على خلاف منهج الصحابة. آثار الأنبياء الحقيقية، الأماكن التي نزلها النبي، الأماكن التي عاش فيها النبي، الأماكن التي صلى فيها النبي، نهى الصحابة عن قصدها. الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله أمر عمر فقطعت، أمر عمر فقطعت. ولم يعلم أحد أين هي الآن. هذه أمة حافظت على جناب التوحيد وحمى التوحيد، الجناب والحمى بابان بوابهما البخاري. فهل يا ترى مشروع السلام على النبي يستقيم مع التبويب في حمى التوحيد؟
بابان بوابهما الشيخ
انا قلت بوابهما
البخاري،
سبحان الله، هو كالبخاري ان شاء الله. بابان بوابهما الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه. فيا ترى هل هذا البناء لمشروع السلام على النبي يتمشى مع حماية جناب التوحيد أو حماية حماء التوحيد؟ لا هذا ولا ذاك، بل هذا في الحقيقة ذريعة عظيمة. من غير هذا والأمة تقع فيما تقع فيه، فكيف إذا بني لها هذا؟ كيف يا أخوان إذا بني لها هذا؟ نسأل الله ألا يتم. هذا باب شر يا أخواني، ده الناس بيتبركوا بأئمة الحرم، أئمة الحرم الناس يتبركون بهم، الأعاجم يتمسح في الإمام، إمام الحرم، الإمام الذي يصلي بالناس. اذهبوا إلى الكعبة وانظروا ماذا عنده، انظروا إلى مقام إبراهيم ماذا عنده. فكيف إذا جعلنا كعبة كهذه الكعبة؟ بل العكس، الكعبة لا تجعل بناء القديم على الضرب الأول، ستجد عندها ما لا تجد عند هذه الكعبة، عند هؤلاء. ليه؟ لأنه كعبة ما عندها بقى الرخام وما عندها، لا ده سيجعلها على الضرب الأول بحسب ما جاء في الكتب. سترى بقى الكعبة، ترى المسجد، تعود إلى العهد الأول. أنا أعتقد أن هذا لو تم ليصبح إن لم يزدد فلن يكون أقل من أن ينصبوا لهم أنصابا وصوروا تلك التصوير. ليه؟ حتى تتذكروا عباداته، حتى تتذكروا عباداته، ما يقال كده الآن، حتى نتذكر. فإذا طال الأمد ونسي العلم سوف تعبد. هذا الذي أقوله بحسب ما ذكرت لكم من الأدلة القضية بسد الضرائع ومنهج الصحابة من قطع الشجرة ونهي عمر أن يقصد الناس الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع وقصة قوم نوح مع الرجال الصالحين، فكيف مع النبي وصحابته في بيوتهم وأحوالهم؟ من أدرك كل هذا؟ لم يقول هذا، ولهذا العجب أن يخرج هذا المشروع في هذه البلدة. إن هذا المشروع هو الذي سيبدأ العد التنازلي من خلاله في الخروج عن دعوة ابن عبد الوهاب التي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تتمه، 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 اللهم أنس الناس هذا المشروع، اللهم وفق الولاة والعلماء للقيام بقوة وحزم لرد هذا المشروع. يا الله يا أخوان، عجيب والله عجيب. نعم.
وقال المعرور قول شيخنا فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون، ليس كلام ابن وضاح، كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن. أنا ذكرت أنه كلام ابن وضاح.
قال ابن وضاح سمعت،
قال ابن وضاح رحمه الله، سمعت عيسى بن يونس يقول أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم انتهى.
نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة.
نعم.
وقال المعرور بن سويد صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه، فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي ومن لا فليمضي ولا يتعمدها.
تبعت يا أخوان، واضح هذه أماكن فقط، لكن لماذا تذهب إلى هذه الأماكن؟ نوع تعلق بالقلب غير مشروع، فإن النبي لم يقصد هذه الأماكن تعبدا، ولو قصدها تعبدا لقصدناها تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كالمسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لكن هذه أماكن نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها، ليس يقصد التعبد، فلا ينبغي لأحد أن يتعبد. نعم.
وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت.
انتبهوا، هذه القصة الثالثة، القصة الثالثة. يبقى الأولى قطع عمر للشجر، الثانية نهي عمر عن الصلاة في الأماكن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الثالثة في مغازي بن إسحاق،
في مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر رضي الله عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثلما أقرأ القرآن، فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فماذا صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة.
الله أكبر، الله أكبر، بالنهار حفرنا 13 قبرا متفرقة. رأى الناس هذه القبور وبعدين؟ فلما كان الليل،
فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس،
لنعميه على الناس لا ينبشونه. الله أكبر، الله أكبر. دفنوا الرجل في قبر من هذه القبور 13، ثم سووا كل القبور ولم يميزوا قبرا دون القبور. يا ترى القبر الذي دفن فيه الرجل من؟ لم يعد أحد يعرفه. لماذا؟ لنعميه على الناس لا ينبشونه. كيف إذا نأتي بقبر الرجل الصالح أو بالرجل الصالح نجعله قبرا في بيت من بيوت الله؟ هذا دين من؟ دين النصارى الذين حرفوا، ودين اليهود الذين بدلوا، ليس دين أحد من الأنبياء. قلت وما يرجون منه؟ ها؟
قال قلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون.
نعم، كان عندهم وضعوا السرير هذا، فكان وهو عليه، فكان إذا حبست عنهم ها برزوا بسريره يخرجون فيمطرون. فقلت
من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة.
نعم.
قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض.
نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي
يقول في الحاشية المحقق، يعني قال الحافظ ابن كثير في بداية ونهاية، وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية، وذكر له طرقا أخرى، والقصة في الأموال لأبي عبيد، وقد قال ابن تيمية في الإغاثة، وهذا من فعل أهل الكتاب لا من فعل المسلمين، فليس فيه حجة، فلا يحتج به محتج. نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعليقا عن هذا الموضع، قال ذكرها القرطبي في حوادث 17، قال قيل لأبي سبرة هذا جسد دانيال في هذه المدينة، قال وما لنا بذلك؟ فأقره بأيديهم، ثم ذكر خبر دانيال وسبي بختنصر له من بيت المقدس وموته بالسوس، فكان هنالك يستسقى بجسده، فلما فتحها المسلمون أتوا به فأقروه في أيديهم، حتى إذا ولي أبو سبرة عنهم إلى جندي سابور أقام أبو موسى بالسوس وكتب إلى عمر فيه، إلى آخر القصة. وقد ذكرها أبو عبيد في الأموال عن قتادة، قال لما فتحت السوس وعليهم أبو موسى الأشعري وجدوا دانيال في أبر، وإذا إلى جانبه مال موضوع وكتاب فيه، من شاء أتى فاستقرض منه إلى أجل، فإن أتى به إلى ذلك الأجل وإلا برصا. فكتب إليه عمر كفنه وحنطه وصل عليه ثم ادفنه كما دفنت الأنبياء صلوات الله عليهم، وانظر ماله فاجعله في بيت مال المسلمين. قال فكفنه في قباط بيض وصلى عليه ودفنه. وقال البلاذري ورأى أبو موسى في قبلتهم بيتا وعليه ستر، فسأل عنه فقيل إن فيه جثة دانيال النبي، فإنهم كانوا أقحطوا، فسألوا أهل بابل دفعه إليهم ليستسقوا به، ففعلوا. وكان بختنصر سبى دانيال وأتى به إلى بابل فقبض بها. فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر أن كفنه وادفنه. فسكر أبو موسى نهرا حتى إذا انقطع دفنه ثم أجرى الماء عليه.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال ابن القيم ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيف ولعبدوه من دون الله.
الله أكبر. أعد.
قال ابن القيم ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيف ولعبدوه من دون الله.
أي نعم، لأن من نظر إلى أحوال المتأخرين، وهذا كلام ابن القيم، وقد كان في الناس علم، ما بالكم بزماننا الآن الذي لم يعد من مشاهير العلماء إلا العالم الفاجر، إلا النذر يسير من علماء أهل السنة والجماعة، فاغتر الناس بهؤلاء، فصار الناس اليوم يعبدون قبور من هم أدنى بكثير في الصلاح، بل يعبدون فجارا، بل يعبدون أوهاما، فقد يجتمع الناس على عبادة قبر وليس فيه أحد، فكيف لو كان هذا على حاله السرير الذي عليه هذا الرجل، ولكن ماذا صنع الصحابة؟ سبحان الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة.
كل هذا انتبه، كل هذه الصور، وليس فقط السجود القبر كما يدعي علي جمعة. نعم، السجود له من جملة ذلك، إنما أن يخصه بذلك أبدا. فمن نقله علي جمعة بعض أهل العلم فهذه الصفة، هذا من مفردات اتخاذ القبور مساجد. ولهذا ما قال أحد من هؤلاء الذين نقل عنهم علي جمعة، ما قال أحد مثل ما قال هو. نعم.
بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت السنة به.
نعم.
وما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخصا.
نعم.
قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ففيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر.
الله أكبر. لكن انظر ماذا صنع علي جمعة، سبحان الله. شوف تفسير واحد فقط، ضرب الاستدلال بهذه الأحاديث كلها به، ألا وهو اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بمساجد، يعني يسجدون له بس. إن سجدت للقبر هذا نعم، إن سجدت للقبر هذا نعم، هذا المنهي عنه، إنما عدا ذلك لا ينهى عنه، عدا ذلك لا ينهى عنه. نعم.
وفي القرى للطبري قال العلامة محمد حامد الفقي: كتاب القرى لقاصد أم القرى، تأليف المحب الطبري. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
هل يأتي علي الجمعة بهذه المقولات؟ هذا باتخاذها وثنا، علي جمعة اعتبر وثنا يا أحمد تعبد منه لا يسجد له كذا على ما كان يفعله الأوائل. طب ماذا قال مالك؟
قال: أكره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك
أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله:
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث. كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة.
نعم، لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة، سدا للذريعة، فلا تقل زرت قبر النبي، زرت قبر من، لكن زرت النبي، أو يأتي القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الباب كما قلت لكم والله أعلم، هذا الذي يظهر لي أيضا قول القبر الشريف، ولو كان ذكر بعض أهل العلم، فالذي نرى أنه يعني سدا للذريعة، وعدم تفريق هؤلاء بين القبر والمقبور، فإن الإنسان لو ترك هذا اللفظ لكان أولى، ولا أقول يعني بدعة ولا أقول محرم، أقول لو ترك هذا اللفظ لكان أولى، القبر الشريف. مع أن العلماء اللي نطقوا به مثل شيخ إسلام وشيخ ابن باز وبعض العلم قصدوا المقبور وليس القبر كتراب، وليس القبر كتراب. فلما كان القبر يحتمل التراب، انتبهوا بارك الله فيكم لهذه المسألة، فلما كان القبر يحتمل البقعة من تراب وكذا والمقبور، ومراد العلماء المقبور وليس البقعة والتراب، قلنا بأن الأولى ترك هذه اللفظة القبر الشريف، الأولى أن تترك هذه اللفظة، وذلك لأن القبر يطلق على التربة والبقعة ويطلق على المقبور، يعني النظر طارة يكون إلى هذه البقعة وطارة يكون إلى المقبور. ولا شك أن العلماء الذين ذكروا القبر الشريف ذكروا ماذا؟ قصدوا المقبور وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أما التربة فما قال علماء السنة رحمهم الله تعالى بفضل شيء منها، خلافا لما نقل عن بعضهم من أن تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن البقعة هذه أفضل من العرش بل أفضل من الجنة. انظروا يا إخواني الغلو وصل إلى ماذا؟ أفضل من العرش بل أفضل من الجنة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كتربة. قالوا فيه هذا الكلام، قالوا فيه هذا الأمر، وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك، وهو ما نقله القضاء. عياد المسألة ليست سهلة بارك الله فيكم، هذا مبحث نقف عنده يعني قليلا، نقف عنده قليلا، فإن البعض قد ذكر عن القبلة عن القبر ما ذكر من فضيلته، هذا مذكور عند بعض الفقهاء بقى اللي هو سبق الكلام وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقليم، وناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة من بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابه. هؤلاء قالوا كلاما عجيبا ليس عليه أثار من علم، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكروا يا إخواني نقولات عن أئمة عن علماء في فضيلة البقعة وأنها أفضل من الجنة، هذه البقعة أفضل من الجنة وأفضل من العرش. لعلني أتي بكلامهم. كلام عجيب وشبهة سبحان الله أوردوها أيضا في حجرة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونقلوا الإجماع عن القاضي، قال القاضي عياض في الشفة بتعريف حقوق المصطفى، لا خلاف أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، أفضل بقاع الأرض. ونقلوا بعضهم نقل هذه النقلات، قال الشيخ الخفاجي ينقل عن الإمام السبكي والعز بن عبد السلام ويقرهم على قولهم، قال القاضي عياض اليحصبي في كتابه الشفا، ولا خلاف أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض. فعلق عليه شيخ الخفاجي بل أفضل من السماوات والعرش والكعبة كما نقله السبكي رحمه الله. وقال الحصفكي الحنفي في الدور المختار، وهذا الكتاب من أشهر كتب الحنفية، يقول صاحبه لا حرم للمدينة عندنا ومكة أفضل منها، لا حرم للمدينة عندنا ومكة أفضل منها على الراجح، إلا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة والسلام فإنه أفضل مطلقا، إلا ما ضم إيه أعضاء البقعة فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسي. طيب، وقال الشيخ محمد بن أحمد عن ليش المالكي في شرحه على مختصر الخليل ومحل الخلاف يعني من مكة والمدينة في الفضيلة، انتبهوا لهذا البحث يا اخواني بارك الله فيكم، انتبهوا لهذا البحث، انا انقل نقلات لان الحقيقة وجدت هذه النقلات منشورة في فضيلة بقعة، البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وانها افضل من عرش والجنة وكذا، وهذه اقوال لبعض الفقهاء قد يغتر بها بارك الله فيكم، فانا انقلها لكم حتى لا تفاجأوا بها من هؤلاء الذين يقولون هذا القول. قال ومحل الخلاف في غير الموضع الذي ضمه صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل من الكعبة والسماء والعرش والكرسي واللوح والقلم والبيت المعمور. وقال السخاوي كما نقل هذا الناقل في التحفة اللطيفة مع الإجماع على أفضلية البقعة التي ضمته صلى الله عليه وسلم حتى على الكعبة المفضلة على أصل المدينة بل على العرش فيما صرح به ابن عقيل من الحنابلة. ولا شك أن مواضع الأنبياء وأرواحهم أشرف مما سواها من الأرض والسماء، مواضع الأنبياء وأرواحهم أشرف مما سواها من الأرض والسماء، والقبر الشريف أفضلها لما تتنزل عليه من الرحمات والرضوان والملائكة التي تعلمها إلى مانعها، ولساكين عند الله من المحبة والاصطفاء ما تقصر العقول عن إدراكه. انتهى من التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاوي. وقال مولى على القاري علي القاري الحنفي في المسلك المتقصد في المنسك المتوسط أجمعوا على أن أفضل البلاد مكة والمدينة زادهم الله شرفا عظيما، ثم اختلفوا بينهما أي في الفضل بينهما، فقيل مكة أفضل من المدينة وهو مذهب الأئمة الثلاثة وهو المروي عن بعض الصحابة، وقيل المدينة أفضل من مكة وهو قول بعض المالكية ومن تبعهم من الشافعية، وقيل بتسوية بينهما إلى أن قال والخلاف أي الاختلاف المذكور محصور فيما عدا موضع القبر المقدس. قال الجمهور فما ضم أعضاءه الشريفة فهو أفضل بقاع الأرض، بل الأمر يعود إلى البقعة بالإجماع حتى من الكعبة ومن العرش. العجيب أن البهوتي قال في شرح منتهى الإرادات الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ولا العرش وحملته والجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. وقال ابن عبدين الحنفي، أنا أنقل الأقوال كلها حتى أعلق على تعليقا واحدا، يعني المسألة ليست سهلة. وقال ابن عبدين الحنفي في رد المحتار على الدور المختار وكذا أي الخلاف في غير البيت، فإن الكعبة أفضل من المدينة ما عدا الضريح الأقدس، وكذا الضريح أفضل من المسجد الحرام، وقد نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على تفضيله حتى على الكعبة وأن الخلاف فيما عداه. ونقل عن ابن عقيل الحنبلي أن تلك البقعة أفضل من العرش، وقد وافقه السادة البكريون على ذلك، وقد صرح التاج الفاكهي بتفضيل الأرض على السماوات لحلوله صلى الله عليه وسلم بها، وحكاه بعضهم عن الأكثرين لخلق الأنبياء منها ودفنهم فيها. وقال النووي الجمهور على تفضيل السماء على الأرض، فينبغي أن يستثنى منها موضع ضم أعضاء الأنبياء للجمع بين أقوال العلماء. ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج قال وهي كبقية الحرم أفضل الأرض عندنا وعند جمهور العلماء للأخبار الصحيحة المصرحة بذلك، وما عرضها بعضه ضعيف وبعضه موضوع كما بينته في الحاشية، ومنه خبر إنها أي المدينة أحب البلاد إلى الله تعالى فهو موضوع اتفاقا، وإنما صح ذلك من غير نزاع فيه في مكة إلا التربة التي ضمت أعضاء الكريمة صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل إجماعا حتى من العرش. وأقوال على هذا الإيه المنوال وكلها كما قلنا من أناس كما سبق القول أناس كثر في أبواب العلم بلا يضطربون وغلظ عن معرفة ما بعث الله به ورسوله من هدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الإنقياد وغيروا بها ما قصده الرسول بالنهي وأراد، حتى الصالح منهم أو يعني الفاضل منهم قد اغتر في هذه المسألة وظن أن هذه المسألة من المسائل المجمع عليها، مثل ما نقل القاضي عياض وهو ينقل عنه العلماء من الإجماع على ماذا؟ على أفضلية هذه البقعة. ابتداء نقول يا أخواني بأن تفضيل الأماكن، انتبهم، تفضيل الأماكن لا يعرف إلا من قبل الشارع، فلا ينبغي أن تقول هذا المكان فاضل إلا بنص. تفضيل الأماكن، تفضيل الأعيان، التفضيل الشرعي عموما لا يرجع فيه إلا لشيء واحد، للنص. لماذا جبل أحد دون جبال الدنيا ورد الفضل فيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فقال أحد جبل يحبنا ونحبه. هل يقاس على جبل أحد شيء آخر من الجبال؟ الجواب لا. طب هل يقتضي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد هذا أننا نتبرك به؟ لا، هذا مجرد إخبار، إنما لا يقتضي أن نتبرك به ولا أن نقصد للصلاة ولا أن نسافر إليه ولا إلى آخره. يبقى الأمر الأول لابد أن تكون البقعة ثابت فضلها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بنص. الأمر الثاني إذا ثبت الفضل بنص فلا نفعل في هذه البقاع إلا ما دل عليه النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المساجد عموما بنا خير بقاع الأرض، جيد، فتفضل لأنها محل الذكر في بيوت أذن الله أن ترفع، لكن شد الرحال إليها كلها أم إلى ثلاثة فقط؟ إلى ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يبقى مع كون هذه البقاع ثبت لها فضيلة وهي المساجد، إلا أن شد الرحال مختص بثلاثة. يبقى انتبهم، يبقى نحتاج نصا أولا إلى فضيلة ماذا؟ البقعة. النص الثاني نحتاج إلى مفعل عند البقعة. فالسؤال هل ورد في النص الشرعي فضل للبقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة؟ الجواب لم يرد شيء من ذلك في نص شرعي، ولهذا لم يقدم واحد من هؤلاء العلماء نصا واحدا، إنها كل التعليل راجع إلى المقبور وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فضل النبي على سائر المخلوقات ومنها العرش قال البقعة أفضل من العرش باللازم، من الجنة يبقى أفضل من الجنة باللازم، وهكذا. قالوا يبقى إذن أفضلية الأماكن لا تعلم إلا بالنص الشرعي، إلا بالنص الشرعي. الأمر الثاني أن هذه النقولات كلها ليست صادرة من مقرري مذهب أهل السنة، إنما من الذين تأثروا وعندهم تأثر وعندهم أشياء وافقوا فيها ما كان عليه أهل البدع في بعض الأقوال، فليسوا من المقررين لمذهب أهل السنة والجماعة. الأمر الذي بعد ذلك أن ما نقله القاضي عياض من الإجماع لا يصح، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد رده ونص على ما ذكره القاضي عياض في هذا. قال شيخ الإسلام، انتبهوا بقى، انتبهوا لهذا الموضع، أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه، وأما نفس التراب، انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل منه، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه، والله أعلم. تبهتم؟ الإجماع اللي ذكره القاضي. شيخ الإسلام يقول ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه، والله أعلم. وقال شيخ الإسلام وكذلك مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم بناه أفضل الأنبياء ومعه المهاجرون والأنصار، وهو أول مسجد أذن فيه في الإسلام، وفيه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويعلمهم الكتاب والحكم، وفيه سنة السنة، وكانت الصلاة فيه بألف، والسفر إليه مشروعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليس عند قبره. والفرق بين البيت والمسجد مما عرفه كل مسلم، فإن المسجد يعتكف فيه والبيت لا يعتكف فيه. تذكرتم ما قلت لكم بالأمس لما أراد علي جمعة أن يلحق بيت النبي الذي دفن فيه بالمسجد، قلت لكم فيه فرق بين المسجد وماذا؟ والبيت. ولما أراد أن يجعل المسجد الذي يجعل الغرفة التي فيها قبر وتجعل في المسجد اليوم كبيت النبي صلى الله عليه وسلم، ورددنا على ذلك بين هذه الغرفة، الغرفة التي في المسجد تشرع فيه يصح الاعتكاف فيها، أما البيت فلا يصح الاعتكاف فيه. قال شيخ الإسلام والمسجد لا يمكث فيه جنب ولا حائط، وبيته كانت عائشة تمكث فيه وهي حائط، وكذلك كل بيت مرسوم تمكث فيه المرأة وهي حائط، وكانت تصيب فيه الجنابة فيمكث فيه جنبا حتى يغتسل، وفيه ثياب وطعام وسكن وراحته كما جعل الله البيوت. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم في حال حياته كان هو وأصحابه أفضل ممن جاء بعدهم، وعبادتهم أفضل من عبادة من جاء بعدهم، وهم لما ماتوا لم تكن قبورهم أفضل من بيوتهم التي كانوا يسكنونها في حال الحياة، ولا أبدانهم، يعني النبي لما مات في الغرفة هذه صار بيته هذا أفضل من المسجد، لا زال مسجد النبي أفضل من غرفة ومن حجرة النبي، أليس كذلك يا أخوان؟ فضل المساجد يدخل فيه بيت النبي؟ لا، هذا بيت النبي، ولم يرد لبيت النبي فضيلة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يكون هذه البقعة أفضل من العرش، بل أفضل من الجنة، بل أفضل من الكعبة. وهم لما ماتوا لم تكن قبورهم أفضل من بيوتهم التي كانوا يسكنونها في حال الحياة، ولا أبدنون بعد الموت أكثر عبادة لله وطاعة مما كانت في حال الحياة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البقاع إلى الله المساجد، فليس في البقاع أفضل منها، وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا أمواتا بأفضل من المساجد، هذا هو الثابت بنص الرسول واتفاق علماء الأمة. أما الذين ذكروا هذا كلامه مردود، لا يعد هذا من الخلاف، وما ذكره بعضه، انتبه، وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبياء والصالحين أفضل من المساجد، وأن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فقول يعلم بطلانه بالاضطرار من دين الرسول، ويعلم بإجماع علماء الأمة على بطلانه إجماعا ويعلم إجماع علماء الأمة على بطلانه إجماعا ضروريا كإجماعهم على أن الاعتكاف في المساجد أفضل منه عند القبور، وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد كلها. فقول محدث في الإسلام لم يعرف عن أحد من السلف، ولكن ذكره بعض المتأخرين فأخذه عنه آخر وظنه إجماعا. هنا كثر الكلام بقى، كثر النقل بالإجماع هذا، لهذا الإجماع لما أحسن الظن في من نقله أولا وهو القاضي عياض. قال شيخ الإسلام فأخذه عنه آخر وظنه إجماعا لكون أجساد الأنبياء أنفسها أفضل من المساجد، فقولهم يعم المؤمنين كلهم فأبدنهم أفضل من كل تراب في الأرض، ولا يلزم من كون أبدانهم أفضل أن تكون مساكنهم أحياء وأمواتا أفضل، بل قد علم بالاضطرار من دينهم أن مساجدهم أفضل من مساكنهم. وقد يحتج بعضهم بما روي من أن كل مولود يضر عليه من تراب أو يضر عليه من تراب حفرته فيكون قد خلق من تراب قبره، وهذا الاحتجاج باطل لوجهين: أحدهما أن هذا لا يثبت وما روي فيه كله ضعيف، والجنين في بطن أمه يعلم قطعا أنه لم يضر عليه تراب، ولكن آدم نفسه هو الذي خلق من تراب، ثم خلق ذريته من سلالة من ماء مهين، ومعلوم أن هذا التراب أن ذلك التراب لا يتميز بعضه لشخص وبعضه لشخص آخر، فإنه إذا استحال وصار بدلا حيا لما نفخ في آدم الروح فلم يبقى ترابا. والوجه الثاني أنه لو ثبت أن الميت خلق من ذلك التراب اللي يعني هيكون قبره، فمعلوم أن خلق الإنسان من مني أبويه أقرب من خلقه من التراب. ومع هذا فالله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، فيخلق من الشخص الكافر مؤمنا نبيا وغير نبي، كما خلق الخليل من آزر، وكما خلق صلى الله عليه وسلم من أبويه، وقد أخرج نوح وهو رسول كريم، وقد أخرج نوح وهو رسول كريم ابنه الكافر الذي حق عليه القول وأغرقه، وأغرقه الله يعني، ونهى نوحا عن الشفاعة فيه. وأكثر المهاجرين والأنصار مخلوقون من أبيهم وأمهاتهم الكفار، فإذا كانت المادة القريبة التي يخلق منها الأنبياء والصالحون لا يجب أن تكون مساوية لأبدانهم في الفضيلة، لأن الله يخرج الحي من الميت، فأخرج البدن المؤمن من مني كافر، فالمادة البعيدة وهي التراب أولى ألا تساوي أبدان الأنبياء والصالحين. وهذه الأبدان عبدت الله اللي هي الأنبياء والصالحين وجهدت فيه ومستقرها الجنة، أما المواد التي خلقت منها فهي بدنه وفضله معلوم، وأما ما بقي في القبر فحكمه حكم أمثاله، بل تراب كان يلاقي جباههم عند السجود، وهو أقرب ما يكون العبد من رب المعبود، أفضل من تراب القبور واللحود. انتبهوا إلى كلام شيخ الإسلام هنا، إذا نظرت وأردت أن تجعل فضلا لتراب قبر النبي أيهما أفضل بالعقل، التراب الذي كان يسجد عليه النبي ويعبد الله فيه أو التراب الذي دفن فيه؟ قال شيخ الإسلام بل تراب كان يلاقي جباههم عند السجود وهو أقرب ما يكون العبد من ربه المعبود أفضل من تراب القبور واللحود. هذا نقله شيخ الإسلام رحمه الله، نقلت عنه بواسطة. فدل هذا على بطلان هذا القول ونسفه، وأن الاغترار إنما وقع بإجماع الذي نقله إيه القاضي، وعنه بقى أخذ من ظن الإجماع في بابه، ولهذا وسعوا الكلام بذلك. ولو أننا قلنا بأن هذه البقعة لكون النبي دفن فيها أفضل بقاع، فلماذا لا يقال البقعة التي صلى فيها النبي أفضل البقاع من باب أولى، والتي نزل فيها النبي والتي عاش فيها النبي والتي أفضل البقاع كذلك؟ فهذا قول مردود باطل، إذن حاصل البحث هذا، وأرجو أن الإخوة تقطعوا، يكون بحثا خاصا في مسألة تفضيل حجرة النبي أو قبر النبي على العرش والكرسي وغير ذلك والجنة، والتعليق على إجماع القاضي عياض في هذا. طيب، بقي أصل البحث وهو قول القبر الشريف كما قلنا هذا، وإن ذكره بعض علمائنا، لذا لا نجرؤ أن نقول بأن هذا يمنع منع تحريم أو يبدع قائله، لكننا نقول قياسا على ما ثبت عن مالك بن رحمه الله من باب سد الذرائع أنه كره أن يقال زرت قبر النبي، نقول كذلك أيضا يترك القول بالقبر الشريف لأمرين. الأمر الأول أن القبر هنا بإطلاق العلماء لما قال القبر الشريف قصدوا المقبور ليس التراب، بدليل قول شيخ الإسلام الذي ذكر المصطلح قال القبر الشريف، وقد بينا أن شيخ الإسلام ذكر أن التربة لم يثبت فيها فاضل، ولا ابن باز رحمة الله عليه يقصد ذلك، لما مرادهم المقبور. لكن لما كانت اللفظة تتضمن هذا وتتضمن غيره من التراب وغير ذلك، فلا بد من حسم المادة وسد الباب حتى لا يستدل أحد بأن الشرف يعود إلى التربة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لما وجد كلام وجد عند العلماء من نقل إجماع القاضي ومن تبعه على ذلك في فضيلة البقعة كتراب والحجرة وتفضيل ذلك على الجنة والعرش والكرسي وغير ذلك، اعتمادا على هذا الأمر وجب أن نحسب المادة وأن نسد كل باب يفضي إلى الإشارة إلى شيء من التعظيم للقبر ذاته والتراب حتى لا يكون هناك ذريعة، فنقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول القبر الشريف، حسما للمادة وسدا للذريعة. فإن الإمام مالك قد قال ما هو أهون من ذلك، زرت قبر النبي، وعلل ذلك بقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث. قال الشيخ عبد الرحمن كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. قال شيخ الإسلام ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم ناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي، هذا كلام شيخ الإسلام، إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، انتبه، وهي قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك ما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. فكره مالك أن يتكلم الإنسان أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة عليه والسلام، فإن ذلك مما أمر الله به، فكيف إذن يا أخواني بالقبر الشريف الذي ذكر بعض هؤلاء أنه أفضل من الجنة؟ إذن الأفضل أن نبتعد عن قولة ولفظة القبر الشريف حتى لا يعتقد معتقد أن الشرف هذا إنما يعود إلى التربة ويعود إلى البقعة، وهذا ما لم يثبت به دليل البتة لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا في كلام الإمام مالك رحمه الله وإقرار شيخ الإسلام الذي ورد عنه لفظة القبر الشريف، ونقلنا لكم عن شيخ الإسلام ما يتعلق بالتراب، فلم يبقى فضل أصلا للقبر كتراب مطلقا نتعلق به، فلما كان لفظة ووصف الشريف قد يحتمل عوده على التربة وعوده على المقبور وهو النبي صلى الله عليه وسلم حسمت هذه المادة، لذا لا نرى هذه اللفظة، وهي أولى مما نهى عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى وكرهه، مع أن لفظة الزيارة قد وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها أي في القبور فإن تذكركم الآخرة، لكن لما كان أهل الغلو يقصدون بها مقصدا معينا نهي عن الإجمال. هذا خلاصة البحث في مسألتين، الأولى ما ورد من ذكر عن بعض العلماء في فضيلة الحجرة والبقعة التي دفن فيها النبي وأنها أفضل من الكرسي والعرش وغير ذلك، والمسألة الثانية فيما تعلق بلفظة ماذا؟ القبر الشريف. أرجو أن الإخوة تقطع هذا المقطع وتعانوا له بالعنوان الذي يتضمن المسألتين، فإنه إن شاء الله بحث متواضع ومختصر بإذن الله في هذه المسألة، والله أعلم.
شيخنا كلام رسلان في
دعني من رسلان، خلاص زهقنا رسلان، ذكرناه 1000 مرة إلا 50. نعم
محمد حسان
دي جديدة بقى، نجيب محمد حسان لأن رسلان خلاص احنا ذكرنا هذا طبعا عن رسلان من قبل كلامه في هذا الباب، ولا أقول لك هاتها أحمد، هاتها يمكن أن في أحد ما سمع رسلان من قبل، خلينا على قاعدتنا نسير التكرار. ها ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، هات رسلان الأول وبعدين ننتقل إلى حسان. نعم.
قال رسلان: ويليه في الشرف والقدر والخطر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه بقعة هي خير بقاع الأرض طرا، وهي الموضع الذي يواري الجسد الشريف جسد النبي العفيف صلى الله عليه وسلم.
جيد. إذن هذه البقعة التي فيها النبي قال أفضل،
قال فيه بقعة هي خير بقاع الأرض طرا،
إذن أفضل من المسجد الحرام، أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل رسلان هذه البقعة أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، هذا أفضل بقاع. قدم على ذلك دليلا؟
ماذا؟
أبدا، إنما هو سجع الكهان الذي يذكره في كل مسألة، سجع الكهان. هل رجع رسلان عن هذا؟ قل هل رجع رسلان عن عشرات المواضع حتى يرجع عن هذه؟ لكن هو يرجع إيه؟ شاءت القدرة وكذا، وأن بعض الإخوة أخبرني ما أدري كلمة فين وكذا، ثم يأتي والعلامة العثيمين قد رجع، والمهم خطبة كاملة من أجل هذه اللفظة، وانتقى هذه اللفظة ليقال إنه رجاع، لأنه ماذا؟ لأنه قد وقعت أو وقع نظيرها من بعض أهل العلم ليهون الأمر، ولكن أين الطعن في الأنبياء وأين الطعن في الصحابة وأين مثل هذه العبارات التي هي بقى كثيرة جدا. طيب حسان أضيف هذه أيضا للمقطع هذا. ها حسان ماذا قال؟
قال محمد حسان في كلمة له على الشبكة في مناسك الحج بتاريخ 4 من ذي الحجة لعام 37 و400 وألف مع أحمد عمر هاشم، قال: فأما شرف المكان فقد أتيت وأستاذنا، يقصد أحمد عمر هاشم، يحدثكم عن شرف المكان.
انتبه أيوة. بقى انتبه، شوف انظر إخواني، ها الأول قبل بقى المدخل، قبل شرف المكان ماذا قال؟ ها
فقد أتيت وأستاذنا يحدثكم عن شرف المكان.
كل الناس أساتذته، صوفي قبوري، كل الناس أساتذته إلا أهل السنة، احضروا إلى غلاة التجريح، ما له شريط في هذا ولا كتاب ما أدري، إلى غلاة التجريح ويدافع فيه عن سيد قطب. هل علماء السنة الذين تكلموا بالجرح والتعديل، الشيخ ربيع، هؤلاء العلماء، محمد أمن الجامي، من الأساتذة؟ إنما أستاذنا أحمد عمر هاشم، هذا كان في الحج تقريبا يا أحمد باين، لأن أنا كأني نظرت إلى هذا المقطع. أستاذنا الصوفي القبوري الذي ما زال إلى اليوم يركب الخيل ويقام له المولد، أحمد عمر هاشم أستاذنا. كل الدنيا أساتذة حسان إلا أهل السنة، إلى غلاة التجريح الذين بيأخذ بالكلامين في سيد قطب، لا كلام الألباني ولا كلام ابن باز ولا كلام العثيمين ولا كلام فوزان، فضلا عن الشيخ ربيع. نعم. لقد أتيت
فقد أتيت وأستاذنا يقصد أحمد عمر هاشم يحدثكم عن شرف المكان. أين أنت الآن؟ أين أنت الآن أيها الموحد؟ أين أنت الآن أيتها المؤمنة؟ أنت في مدينة الإيمان، إلى أن قال أنت في أشرف، واسمع اللي بقولك عليه.
اسمع يا ابني، اسمع يا ابني اللي بيقولك عليه الشيخ محمد، اسمع.
أنت في أشرف وأطهر بقعة على وجه الأرض أمام القبر الشريف.
أمام القبر الشريف، نعم.
فالقبر الشريف كما قال الإمام السبكي وغيره،
الإمام السبكي الأشعري، ها؟ الإمام السبكي، ها؟
فالقبر الشريف كما قال الإمام السبكي وغيره مستثنى من تفضيل مكة على المدينة،
مستثنى من تفضيل مكة على المدينة، مكة أفضل من المدينة، إلا القبر، موضع القبر، ها؟
القبر الشريف بجثمان النبي أشرف بقاع الأرض، بل أشرف من الكعبة، بل أشرف من الكعبة،
بل أشرف من الكعبة أشرف. اسمع يا ابني، اسمع يا ابني، العلم هذا من محمد حسان السلفي الذي طارة ومرة قال بأن خطبة كاملة في توحيد الألوهية ما يستحق الأمر أكثر من هذا، يعني تحذير من شرك القبور لا يستحق الأمر كل هذا، خطبة كاملة. والآن ينقل كلام السبكي، نقل كلام علماء السنة الذي نقلت لكم أبدا، نقل كلام شيخ الإسلام، هذا لا يعرف عن أحد إلا القاضي لما ذكر هذا التفضيل، وبالتالي تبعه من تبعه وقال من قال بمحض الرأي لا بمحض النص. أين يا حسان الدليل على أن هذه البقعة أفضل البقاع؟ السبكي. وأين كلام النبي؟ أين كلام النبي يا حسن؟ لا كلام السبكي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه نص واحد في تفضيل الحجرة بعد موتها أنها ستكون أفضل بقاع الأرض، وأن التراب الذي يدفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم له فضل. إنما جسده صلى الله عليه وسلم، نعم، طبت حيا وميتا يا رسول الله. فإن هذا البيان من حسان هو الذي يتناسب مع جلوسه مع أحمد عمر هاشم الصوفي، فلهذا لم يعلق حسان على مسجد النبي، إنما علق على قبر النبي. ليه؟ لأن المجلس مجلس مين؟ أحمد عمر هاشم. لو كان مجلس الشيخ الفوزان هذا لكان الأمر في مسجد النبي، فضل في المسجد مش الفضل بقى في القبر. وأنا أذكر لكم قصة تذكرتها الآن. أول سنة سافرت في المملكة 1412 كان فيه خطيب مشهور جدا، فالشيخ ابن باز الخطيب هذا حزبي، هو عبد الوهاب الطريري. أنا هقول كان فيه ليه عبد الوهاب الطريري من ضمن خمسة ستة سبعة من هؤلاء المعروفين، سلمان وصفر وعائض والعمر فعبد الوهاب الطريري. هذا الخطيب اللي كان يسمونه خطيب الرياض أو خطيب العاصمة. فاستضاف شيخ ابن باز جمعة ليصلي في مسجده، أو ما أدري ماذا كان سبب، المهم الشيخ صلى في مسجده، هذا قبل أن يشتهر أمر ويعرف حاله. يعني ما عنوان الخطبة؟ وعبد الوهاب الطريري خطب، ودائما كان يخطب أيامها كسوفة وكذا والأشياء هذه والسياسة فماذا كان عنوان الخطبة؟ قبل أن يموت بخمس. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. خطبة في التوحيد، خطبة عصماء في التوحيد، في التوحيد قبل أن يموت بخمس. فالمناسب بين محمد حسان وأحمد عمر هاشم يكون إيه؟ فضل القبر. واسمع يا ابني، يعني شوف هذه معلومة وإيه ومنقولة مدعمة بكلام أهل العلم السبكي. اسمع يا أخي هذا العلم، وهي طريقة حسن تعرفونها. اسمعوا يا إخواني، اسمعوا، احنا نتكلم كلام علمي، يعني اسمعوا، هات القلم، هات كذا، ما الفرق بين الإسناد والمات؟ هكذا يعني. فهذا كلام لا دليل عليه، لا أثارة من كتاب ولا من سنة ولا من كلام أحد من أهل السنة. وبهذا إخواني يقع الغلو في الأمة، بل كما قال بعض أهل العلم، قال، وخذوا هذه جميلة جدا، أختم بها البحث هذا، قال بعض العلم: ويلزم من تفضيل القبر على الكرسي والعرش تفضيل المخلوق على الخالق. لماذا يفضل القبر يا أخوان على كرسي العرش؟ نظرا لمن؟ للمدفون والمقبور، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي أفضل الخلق إذن، والعرش مخلوق إذن أفضل من العرش، إذن من لازم ذلك أن البقعة أفضل من العرش. طيب، قال: ويلزم من تفضيل القبر على الكرسي والعرش تفضيل المخلوق على الخالق، فإن الأول إن كان قد ضمن جسد النبي وهو القبر، فالعرش الرحمن عليه استوى، وصح عن رسوله الله وصح عن ابن عباس أن الكرسي موضع ماذا؟ موضع القدمين. فإذا كان القبر اللي هو التراب يعني، ها، صار أفضل من الجنة ومن كذا وكذا لكون النبي دفن فيه، فكيف بالعرش الذي استوى الله عليه؟ يبقى أنت فضلت ماذا؟ المخلوق على الخالق سبحانه وتعالى، وأعطيت التراب شرفا لكون النبي قبر فيه، ولم تعطي الكرسي فضلا لكون الله ولم تعطي العرش فضلا لكون الله استوى عليه. فإن من اللازم إذن أن يكون هذا العرش أفضل، ليه؟ لأن الله استوى عليه، فيكون العرش الذي استوى عليه الرب أفضل، ولا القبر الذي دفن فيه النبي؟ فالتفضيل للأماكن والمخلوقات وغير ذلك لا يعرف إلا بالنص، وربك يخلق ما يشاء ويختار. من الذي يختار؟ البشر. من الذي يقول هذا فضل وهذا كذا؟ البشر. لا، رب البشر. تبعتوا إخواني، هذا بحث مهم ودقيق جدا، والحمد لله رب العالمين. نعم
شيخ الإسلام،
في ماذا؟ خلاص احنا قلنا كلام شيخ الإسلام،
يعني بيبطلوا بالإجماع بدين الرسول.
نعم،
القول بتفضيل قبر النبي على المساجد يعني
مالها؟
يبطله بالإجماع يعني بالاضطرار من دين الرسول.
طب خلاص احنا نقلنا نفس الكلام. نعم،
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال شيخ الإسلام: ومالك قد أدرك التابعين وهو أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية.
نعم،
وهي قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما فعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة، فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد.
هذه أضيفوها إلى محترزات مالك وسد أبوابه. كيف استوى؟ هذه قصة، هذه واقعة. الواقعة الثانية: لما سأله رجل هل علي من حرج إذا أنا أحرمت من المسجد، فقال أخشى عليك الفتنة. هذه الثالثة: كراهة مالك أن يقال زرت قبر النبي. يا الله، فكيف الاستغاثة بالنبي؟ نعم،
بخلاف الصلاة عليه والسلام فهي مما أمر الله به.
نعم، صليت على النبي، سلمت على النبي، فكيف بمشروع السلام على النبي؟ نعم.
قال: أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منه مثل هذا المعنى، ألا ترى إلى قوله فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارته لقبر أمه، فإن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله.
انتبهت؟ ها، ما الفرق يا أحمد؟ طب هو أنا استدل بلفظ الزيارة، هل بيرد على الإمام مالك؟
لا، هو الإمام مالك خاص هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم،
إنما هنا محل، هيبقى المحل بقى إيه؟ ها؟ أما لفظ الزيارة في عموم القبور. نعم.
فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما فعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين.
إيه نعم، لكن لو قبر غيره خلاص ما في مشكلة، زرت قبر فلان ما في مشكلة. نعم.
فإنه كثير
على طرابنا أن هذه أخواني دون القبر الشريف بكثير، قبر الشريف. نعم.
فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية، فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة.
أي نعم.
انتهى.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يستعذ
إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف رحمه الله تعالى.
نعم. طيب قال المصنف:
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى، إلى آخر ما ذكر. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: كان يلت السويق للحاج.
نعم، ولهذا قرأت بالتشديد اللات. نعم، بالمد.
قوله لابن جرير: هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما. قال ابن خزيمة: لا أعلم.
وهو الإمام المبجل رحمه الله رحمة واسعة، ابن جرير رحمه الله موسوعة في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي التاريخ وفي اللغة، فسبحان من أعطاه، فهو إمام مقدم مبجل من أئمة المسلمين، وتفسيره أول تفسير أثري قام على تفسير جميع آي القرآن، وإلا فقد سبقه تفاسير للسلف وهي تفاسير أثرية لكن كانت لبعض الآيات، أما تفسير شمل القرآن كله فهذا أول تفسير أثري، وصار الناس عيالا عليه حتى إنهم عرفوا التفاسير المتقدمة عن السلف عن طريق هذا التفسير، فحفظ الله عز وجل به آثارا في التفسير وأثارا عن السلف. نعم.
قال ابن خزيمة رحمه الله: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله. ولد سنة 40.
لعل ابن خزيمة يقصد في زمانه، يقول: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، يعني في زمانه. نعم.
قال: وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله. ولد سنة 24 و200، ومات ليومين بقيا من شوال سنة 10 و300. قوله عن سفيان: الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق،
يعني عاش رحمه الله تعالى حوالي 86 سنة. نعم.
قال: قوله عن سفيان: الظاهر أن سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام عابد، كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه، مات سنة 61 و100، وله 64 سنة. قوله عن منصور: هو ابن المعتمر ابن عبد الله هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي ثقة ثبت فقيه، مات سنة 32 و100. قوله عن مجاهد: هو ابن جبر بالجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير، أخذه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، مات سنة 400. قاله يحيى القطان.
نعم. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 مرات أوقف عند كل آية، فكان آية في التفسير رحمه الله تعالى، وله تفسير خاص به قد سبق والحمد لله أن علقنا عليه كاملا ولله الحمد.
وقال ابن حبان: مات سنة 200 أو 300، وهو ساجد. ولد سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه. قوله كان يلت السويق لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، في رواية فيطعم من يمر من
يعني
الناس.
يعني إذا كان قد ولد سنة 21 في خلافة عمر فيكون قد أدرك جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وغيره. نعم.
قال قوله كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، في رواية فيطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات، ورواه سعيد بن منصور. ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين.
نعم. ومعنى هذا أن الغلو في الصالحين يفضي إلى ذلك. نعم.
قوله وكذا قال أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء، الربعي بفتح الراء والباء، مات سنة 83. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اللات.
قال الشيخ حامد الفقي حدثنا أبو الأشهب،
حدثنا أبو الأشهب قال العلامة محمد حامد الفقي، أبو الأشهب وجعفر بن حيان التيمي السعدي العطاردي الحذاء الأعمى، مات سنة 65
65 ومئة
بعد 65 ومئة.
نعم.
قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال كان اللات رجلا يلت سويق الحاج.
نعم.
قال ابن خزيمة وكذا العزة وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة
بنخلة هذا مكان. نعم.
بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم.
نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور إلى آخر الحديث. قال الشارح رحمه الله قلت وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، فما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعليقا على قوله فرواه أحمد والترمذي وصححه قال أخرجه الترمذي من طريق عمر بن أبي سلمة.
ذكرت الشرح. قال قلت في الباب حديث أبي هريرة.
ولا قلت وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه قال العلامة محمد حامد الفقي.
طيب
تعليقا
أكمل كلام الشيخ.
وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور.
نعم.
قال العلامة
زائرات القبور وهذا اللفظ زوارات القبور. طيب على الأول فرواه أحمد الترمذي وصححه.
قال العلامة محمد حامد الفقي
في زائرات القبور قال نعم.
قال أخرجه الترمذي من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وقال هذا حديث صحيح حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وحسان بن ثابت، وحديث حسان بن ثابت رواه الإمام أحمد في مسنده أيضا، ورواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو، وحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عزائها أهل ميت في ميتهم فقال لها لعلك بلغت معهم الكدى، قالت معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال لو بلغت الكدى معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ، قد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى القطان لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. قال ابن معين ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن.
طيب علق الشيخ حمد فقي على ووثق بعضه.
قال العلامة محمد حامد الفقي
حديث ابن عباس هذا اللي ولعن الله زائرة القبور قال في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ،
قال وأبو صالح اسمه باذام. أو بابان، وقد صرح في هذا الحديث بالتحديث عن ابن عباس فانتفت تهمة التدليس. ثم قد حسن الترمذي هذا الحديث وإن كان الحافظ المنذري قد تعقبه عليه. وقال الحافظ ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود في باب كراهية اتخاذ القبور مساجد، وفي صحيح أبي حاتم عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال أبو حاتم: أبو صالح هذا اسمه مهران ثقة وليس بصاحب الكلبي، ذاك اسمه باذام. وقال الإشبيلي: هو باذام صاحب الكلبي، وهو عندهم ضعيف جدا، وكان شيخنا أبو الحجاج المزي يرجح هذا أيضا. انتهى كلام الشيخ محمد حامد رحمه الله.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن قال ابن معين: ليس به بأس، ولهذا أخرج ابن السكن في صحيحه انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذ أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب.
يعني هذا يكون شاهدا لذاك، فلو كان فيهما من هو متكلم فيه لكن هذا يكون شاهدا له، بناء على القاعدة التي ذكر شيخ الإسلام هنا. قال: المخرج متعدد، فرجال هذا ليس رجال هذا. طيب، فلم يأخذ أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، حتى نقول هذا موضوع أو مردود منكر، ومثل وإنما فيهم الضعف، ومثل هذا حجة بلا ريب، وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعدد الطرق ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا، أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. وهذا الحديث تعدد الطرق وليس فيها متهم ولا خلفه أحد من الثقات، هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف. دي بقى قاعدة حديثية. فمثل هذا الذي ماذا؟ الذي يحسن وبتعدد طرقه يحصل جبر فيحتج بمثله. واضح يا اخوان؟ لان ليس فيه متهم بالكذب، وفي نفس الوقت ماذا؟ وفي نفس الوقت قد تعدد طرقه فرجال هؤلاء غير رجال هؤلاء، فيدل هذا على ان الحديث في الأصل معروف. وهذه قاعدة طيبة جيدة ننتفع بها في هذا الحديث وفي غير. لعن الله زوارات القبور، لعن الله زائرات القبور. نعم.
وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه
جعل الحسن. هنا شيخ الإسلام لم ينكر أن في رواة هذا وذاك من هو متكلم فيه، لكن شيخ الإسلام رأى أن هذا الحديث أصله معروف عندهم لما ذكر رحمه الله تعالى من تعدد المخرج وتغير الرجال، وليس فيه متهم بالكذب. تعددت الطرق وليس فيها متهم، تعددت الطرق وليس فيها متهم بالكذب. نعم. ولا خلفه أحد من الثقات. بانظروا الشيخ ماذا قال. تعدد الطرق هذا واحد، ليس فيها متهم هذا اثنان، ولا خلفه أحد من الثقات حتى نقول يتحمل التفارق، يبقى ثلاثة أمور. يبقى خذها قاعدة، حديث هذا تحكم عليه بالحس، أي حديث تحكم بالحس، إن تعددت الطرق ليس فيها متهم، ما خلف أحد من الثقات. ولهذا الترمذي جعل الحسن ماذا؟ ما تعدد الطرق ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا، هذا بناء على كلام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الإمام الجهبي ذي العلم. بهذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان قد روى عن صاحب، هذا روى عن صاحب وذاك عن آخر، هذه قاعدة حديثية طيبة جدا. نعم.
قال فهذا كله يبين
والذين رخصوا
والذين رخصوا وذكر بعدها وهذا كله يبين الحديث في الأصل معروف.
خلاص احنا
والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو شهدتك ما زرتك، وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء.
لو شهدتك ما زرتك، عائشة أنها زارت قبر أخي عبد الرحمن، هذا يستدل به من ماذا؟ من رخص في الزيارة. شوف دي أبحاث يذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد الرحمن بن حسن مدقق سواء بالتراجم سواء باللغة سواء بالجانب الحديثي سواء بالعقد، وهو أولى ما ذكره الشيخ في هذا الكتاب المبارك. فأبحاث يا أخواني، نحن تمر بنا أبحاث بارك الله فيكم. نعم.
وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا. قال قلت فعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال بالرخصة. وهذا السياق لحديث عائشة رضي الله عنها،
وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كانت كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا. يعني قول عائشة رضي الله عنها لو شهدتك ما زرتك يدل على أن النساء لا يدخلن في الأصل العام فزوروها، لأنه لو كنا يدخلن في الأصل العام لما احتاجت إلى الاستثناء بماذا؟ لم أشهدك، ولو شهدتك ما زرتك. نعم.
وهذا السياق لحديث عائشة رضي الله عنها رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، ويخالف سياق الأثرم له
عن عبد الله بن أبي مليكة. فعلى هذا فلا حجة
فيه لمن قال بالرخصة.
نعم.
وهذا السياق لحديث عائشة رضي الله عنها رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. فأجاب شيخ الإسلام عن هذا فقال ولا حجة في حديث عائشة رضي
يعني
الله عنها.
نعم نعم
فإن
يعني
المحتج عليها احتج
يعني
به العام.
إذن هذا يستدل به من يرى أن النساء لهن الزيارة العامة وأنهن يدخلن في فزوروها لهذا الأثر. قالت نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها، وهذا منقول عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال فأجاب شيخ الإسلام
عن هذا فقال ولا حجة في حديث عائشة رضي الله عنها فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام، فدفع ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال ولم تقل لأخيها لما زرتك.
انتبهوا أخواني بارك الله فيك، الوارد عن عائشة في الأثر الذي أوردوه هو لو شهدتك ما زرتك في قبر عبد الرحمن. هذا يبين أن عائشة رضي الله عنها لا ترى الاستثناء للنساء، لأنه لو كان النساء لم ترى عائشة رضي الله عنها أقصد دخول النساء في العموم، لأنه لو كانت عائشة ترى دخول النساء في العموم فزوروها لما احتجت بقولها لو شهدتك ما زرتك. هذه واحدة. طيب لكن ورد أن عائشة لما أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. هل معنى ذلك أن عائشة ترى أن الرخصة إنما جاءت للنساء كما جاءت للرجال ثم أمر بزيارتها، أو أنها تكلمت عن حكم عام في مقابل السؤال العام، أليس نهى النبي عن زيارة القبور؟ القبور ما قال القبور للنساء عن زيارة القبور؟ هذا سؤال عام، فأجابت الجواب العام نعم نهى ولكن رخص. أما كزيارة النساء فإنها التي قالت لو شهدتك ما زرتك، فدل هذا على أن ترى النساء يدخلن في هذا. فقال شيخ الإسلام ولا حجة في حديث عائشة، فإن المحتج عليه احتج بالنهي العام، أليس نهى رسول عن زيارة القبور؟ فدفع ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما فعله الرجال، ومع ذلك ما حصل، ما ورد أن عائشة رضي الله عنها أتت القبور تزورها، وهي كانت أحرص الناس على الخير، بل ونساء النبي الأخريات، بل ونساء الأمة. أما جئنا إلى الرسول وقلنا يا رسول الله كما عند البخاري اجعل لنا من نفسك يوما تأتينا فيه تعظنا وكذا، ولهذا بوب البخاري في صحيحه في جعل الإمام للنساء يوما. وأيضا جئنا وتكلمنا في الجهاد وأن الرجال ذهبوا بهذا الأجر فما لنا، فقال لكنا جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، إذن كنا أحرص نسعى الخير. فلما لم يرد أن نساء النبي كنا يزورن القبور وكذلك نساء الصحابة، دل هذا على أن الرخصة ليست للنساء. يبقى أثر عائشة رضي الله عنها في قبر عبد الرحمن، وهو متكلم فيه من جهة الإسناد لأن فيه ابن جريج وقد عنعن، لكن ورد من طريق آخر. فهذا الأثر مما يحتج به أو مما يثبت، لكن يبقى مع ثبوته. هل في هذا الأثر دليل على زيارة النساء؟ الجواب لا، لأن عائشة قال لو شهدتك ما زرتك. طيب يبقى أيضا، هل عائشة رضي الله عنها فعلها هذا واتيانها قبر عبد الرحمن لزيارته تقول لو شهدتك ما زرتك، هل هذا دليل على الجواز؟ الجواب ليس دليلا على الجواز، فإن المرأة لو لم تشهد أخاها ما ينبغي لها أن تزوره، وإنما تكتفي بالدعاء. هذا إذا كانت عائشة قد أتت القبر نفسه، وأما إذا كانت قد أتى القبور من الخارج وسلمت فلا إشكال، لأن هذه القصة فيها ألفاظ قد تومي إلى ذلك. لو تأتون بلفظ القصة نفسها فإنها قد جاء فيها ألفاظ تومي بذلك في أصل القصة، وقال لو شهدتك ما زرتك هذا سبقها قصة في هذا، سبق قصة في هذا الباب. نعم، وعلى كل فلا حجة في فعل عائشة رضي الله عنها، لو كانت قد أتت القبر مباشرة فلا حجة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فوالله أعلم أنها تكون قد أتت هذا القبر من الخارج، يعني مرت بالقبور ودعت لأخيها، أو أنها مالت كان في طريقها فسلمت عليه وهي في الطريق لأنها قصدت إلى القبور ودخلت القبور وأتتها. هذا إذا صح الأمر في ذلك، ولو صح الأمر في إتيانها القبر فلا حجة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للرجال ولم يرخص للنساء كما دل الدليل على ذلك، مع أن المستدل بهذا على كل الأحوال دليله في ذلك، لأن عائشة إنما علقت ذلك على ماذا؟ قالت لو شهدتك ما زرتك، فدل هذا على أن النساء لا يزورن، دل هذا على أن النساء لا يزور. وأما قولها قد نهى النبي عن ذات قبور ثم أمر بزيارتها، فهذا لما سئلت السؤال العام فأجابت الجواب العام. نعم،
حديث عند الترمذي.
طيب،
عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي قال فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشة رضي الله عنها أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت، ذكرت أبياتا ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك، لكن حكم عليه بالضعف.
ده بالضعف، ده في ده اللي هو عند الترمذي في الضعف تدليس ابن جريج.
لا، ليس الترمذي اللي حكم عليه، المحقق.
اي نعم، لكن هات ايوه يعني العله فيه تدليس ابن جريج، لكن هات عبد الرزاق
من رواية ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليك.
اي نعم، عن عنه، لكن عبد الرزاق طيب فيه ذكر له في موضع آخر،
وذكر عند الترمذي فقط.
نعم،
قال وهذا السياق، قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى،
واللعن
صريح في التحريم والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء، فلم يدخلن في الحكم الناسخ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه وهو المعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟
نعم،
إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل على ذلك أنه قارنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنه محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. نعم، والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه.
هذه مسألة يعدد فيها الأوجه، هل النساء يدخلن في الإذن في زيارة القبور في قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها فلن تذكركم الآخرة. نعم،
قال أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها،
بقي في أيضا أحاديث عائشة في هذا الباب أنه جاء عند مسلم لما قالت إذا أتيت القبور وكذا فماذا أقول، فقال قولي كذا، وذكر الدعاء. فالبعض ذهب الاستحباب بناء على هذا، وأن النبي رخص لعائشة، وليس في هذا الحديث دليل لذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمها إذا أتت القبور لا إلى الزيارة، يعني إذا مرت بها، فإذا مرت بالقبور ماذا تقول، إذا مرت بالقبور ماذا تقول. فالنساء والرجال على حد سواء في هذا، وليس أنها تأتي زائرة، وليس أنها تأتي زائرة، وإلا لاشتهر ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن غير عائشة، لكن لم ينقل هذا عن عائشة ولا نساء النبي ولا غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الكلام في صحيح مسلم على هذا. نعم،
والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان، قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل، وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق. وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور.
الحقيقة يعني القول هذا الأول، وهو قوله فزوروها صيغة تذكير، ولم يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان، قيل أنه احتاج دليل منفصل، وقيل أنه يحمل على ذلك عند الإطلاق. الحقيقة المعروف عند العلم أن النساء يدخلن فيما يخاطب به مع الرجال في الخطاب العام، وإن كان بلفظة أو صيغة التذكير إلا إذا دل دليل على خلاف هذا، وقد دل الدليل على خلاف هذا. أما الترجيح من جهة إن الأصول وأن يعني دخول الإنسان بطريق العموم الضعيف وكذا، فهذا فيه يعني ما فيه إذا أردنا إخراج النساء بالصيغة على أن ذلك وجه، أن ذلك وجه ضعيف، بل الوجه القوي أن النساء يدخلن مع الرجال في جملة الخطاب كما في كتاب الله سبحانه وتعالى وكما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إلا أن يخص الدليل الذكور ويخرج النساء. ونحن عندنا في هذه النصوص ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن، قد قال لعن الله زائرة القبور أو زوارة القبور وزوارات القبور، فدل هذا على خروج النساء عن هذا. والواقع العملي لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة يدل على ذلك. هذه السنة العملية مهمة جدا. ليه؟ لوجود الحرص من النساء الشديد، لا سيما والزيارة معللة فإنها تذكركم الآخرة، ولا شك أن هذا فضل عظيم وباب من أبواب تذكر الآخرة. نعم. قال ومنها،
ومنها أن النبي ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحدد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريع، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها.
نعم، يعني لماذا تظهرين؟ فاترك هذه الأمور التي يمكن أن تقع بها فتنة لك وافتتان بك وجزع منك لأنك ضعيفة، فماذا تريدين؟ الدعاء وأنت في بيتك. نعم.
ومن العلماء من يقول التشيع كذلك، ويحتج بقوله ارجعنا مأزورات غير مأجورات فإن كنا تفتنا الحي وتؤذين الميت، وقوله لفاطمة،
هذا ضعيف. نعم.
وقوله لفاطمة رضي الله عنها أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة.
نعم، هذا أيضا في ضعف.
ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط،
لكن هذا الصحيح أنه نهى عن اتباع الجنائز. نعم.
ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراط فله قراطان، فهو أدل على العموم من صيغة التذكير.
فلو كانت المرأة داخل في هذا الفضل لما نهى النساء عن اتباع الجنائز. وقول أم عطية ولم يعزم علينا هذا من اجتهادها رضي الله عنها، وإلى النبي نهى عن اتباع الجنائز، هذا هو الوارد. وحتى لو حملان لم يعزم عن الكرهة مثلا من باب التنازل التنزيه، فإن المرأة لا تدخل في هذا الفضل، ومن صلى على الجنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، فالمرأة غير مدعوة لهذا. فمن باب أولى أيضا الزيارة فزوروها كذلك، لأنه إذا نهي عن الاتباع فالزيارة من باب أولى، لكن النهي للتحريم يدل عليه اللعن. نعم.
فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول،
فإن لفظ من،
وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى، انتهى ملخصا.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قلت: وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا، منها ما ذكروا أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب، فلا يثبت به نسخ.
نعم.
ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع، وما تعليمه عائشة رضي الله عنها كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من لعن زيارات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم.
نعم، أو يكون في المرور، والمرور شيء، وقصد القبر لإتيانه للزيارة شيء آخر. نعم. قال النووي،
قال النووي رحمه الله تعالى: كنت نهيتكم عن زيارات القبور فزوروها، هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها، وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم، وأما النساء ففيهن خلاف لأصحابنا قدمناه، وقدمنا أن من منعهن قال: النساء لا يدخلن في خطاب الرجال، وهو الصحيح عند الأصوليين.
لا في كلام أوسع. بل النساء يدخلن في خطاب الرجال إلا إذا دل الدليل على إخراجهن، وليس أنهن يخرجن إلا إذا دل الدليل على إدخالهن. نعم. فيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الرجال والنساء، وجميع أنواع الخطاب للرجال يدخل فيها النساء إلا إذا أخرجهن الدليل. نعم.
قال
هات في أصل المسألة وهو اختلاف العلماء في الزيارة.
وفيها خلاف للعلماء، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها تحريمها عليهن لحديث لعن الله زوارات القبور، والثاني يكره، والثالث يباح. ويستدل له بهذا الحديث وبحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ويجاب عن هذا بأن نهيتكم ضمير ذكور، فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصول، والله أعلم.
لا في كلام أوسع، كلام على أثر عائشة، حديث عائشة يعني رضي الله عنها: لو أتيت القبور ماذا أقول. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال محمد بن إسماعيل في كتاب تطهير الاعتقاد: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد،
صارت أعظم ذريعة
إلى الشرك والإلحاد، وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء، وسرجت عليه الشموع، وفرش بالفراش الفاخر، وأرخيت عليه السطور، وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع، حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله.
علق الشيخ الفقي على من لعن،
قال رحمه الله: يعني أنه لما قرن بذلك الدعاء اتخاذ القبور مساجد، علم أن اتخاذها مساجد ذريعة إلى اتخاذها أوثانا.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة، والله أعلم.
قوله لكن انظر إلى فهم على الجمعة أنه ما ينهى إلا إذا صار القبر وثنا، أما مسألة السد الذريعة ليست عنده، فيقول في قول النبي اجعل القبر وثنا يعبد، يكون المنهي عنه أن يكون القبر وثنا، أما الوسائل التفضي إلى ذلك من بناء المساجد على القبور او من الزيارة غير الشرعية التي فيها البدع والمحرمات فهذه لا إشكال فيها عنده. فشرط القبر يكون وثنيا يسجد له. نعم.
قوله هو المتخذين عليها المساجد تقدم شرحه.
هذا تفسير مثل تفسير الشعراوي لمسألة القبر ذاته. ما النهي عن عدم اتخاذ القبر مسجدا؟ هذا كلام الشعراوي في تفسير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم اتخاذ القبر مسجدا. هؤلاء يا اخواني يوجدون التفاسير التي يبطلون بها دلالة الاحاديث على ما هي عليه، مثل اهل البدع عموما والاهواء، مثل الذين نفوا صفة اليد بان المراد بها القدرة، ويقولون نحن نثبت النصوص ما في اشكال عندنا، لكن ما معنى؟ فيأتون الى معاني لغوية فيبطلون هذا. ومثل ما يقول برهامي في النصوص في الإمامة والسمع والطاعة وعدم الخروج، يقول هذا في الحاكم الشرعي اللي بيحكم بما أنزل الله، غير ذلك لا. فكل واحد يضع قيدا، مع أنه ثبت عن المدرسة السكندرية أيضا أنهم يرادون الخروج على الحاكم الظالم حتى ولو كان يحكم بالشريعة، لكن إذا زاد ظلمه، فإذا زاد الظلم عنده يرادون الخروج عليه. فماذا يقول الشعراوي في مسألة فهم مسألة وحديث النبي لعن الله اليهود والنصارى تأخذ القبور أنبياء المساجد؟
سئل الشعراوي لو أن رجلا تبرع ببناء مسجد وشيد لنفسه بداخله قبر على نفقاته الخاصة فهل هذا جائز؟ قال ولا في شيء، إحنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قبر في المسجد.
شوف، ليس قال الله، قال الرسول بفهم السلف. لا، أعد السؤال، انظر للسؤال، عين ما نهى النبي عنه. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبر مسجد، لكنه يقول ها.
سئل لو أن رجلا تبرع ببناء مسجد وشيد لنفسه بداخله قبر على نفقته الخاصة فهل هذا جائز؟
يعني إذا شيد نفسه قبرا سيدفن فيه إذا مات. داخل المسجد ما حكم هذا الفعل؟ هذا عين محادة كلام الله ورسوله، وهذا الذي ذكره العلماء، ومنهم مفتون للأزهر كثر، بل وشيوخ للأزهر أفتوا بهذا، بأنه لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. نعم.
قال ولا في شيء، احنا النبي ما هو قبر في المسجد.
شوف، ولا في شيء، احنا النبي ما هو قبر في المسجد، وكأن النبي دفن في المسجد، وكأن النبي قال ادفنوني في المسجد، لان ما الصورة المسؤول عنها؟ رجل بيبني مسجد ثم بنى لنفسه قبرا. طيب انت تستدل بدفن النبي، يبقى اذا النبي بنى المسجد وشيد نفسه قبر، الصورة كالصورة، أو على الأقل يكون بعدما مات دفنوا في المسجد، أو على الأقل جاءوا إلى قبره وبنوا عليه المسجد. أي صورة من هذه الصور؟ هل حصل؟ لا. يبقى إذن يبطل الاستدلال بهذا الأمر، لأن هذا قياس مع الفارق. نعم.
والأزهر موجود وقبور الأولياء كلها في المساجد.
فين موجودة بارزة هذه؟ أنا في حياتي ما رحت الأزهر. هذه موجودة اللي راح؟ أنت رحت يا محمد؟
ويتكلم يعني العلماء يعني.
لا 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 لا، الأزهر موجود ها.
قال والأزهر موجود وقبور الأولياء كلها في المساجد
عموما، يعني علماء الأزهر
يعني أنهم لم ينكروا
أنهم ولا الجمع الأزهر، لأنه قيل الجمع الأزهر فيه،
ويقصد أنه
لم ينكروا. خلاص، بيننا وبين علماء الأزهر هنجيب له مشايخ الأزهر، عبد المجيد سليم وغيره، مشايخ الأزهر وفتواهم في هذا، وقد سردنا هذا، يمكن أقمنا حلقة خاصة لفتاوى علماء الأزهر، أذكر هذه كانت على إحدى القنوات، ونحن نشرح سلم الوصول، عقدنا حلقة خاصة لفتاوى علماء الأزهر في تحريم إدخال القبر إلى المسجد وبناء المسجد على القبر. هؤلاء علماء الأزهر فإن اختلفوا فالحجة مع من معه دليل. نعم.
قال التنطع ده سيبنا منه جايبين دليل مش ما مش
ده ده ايه بقى ده إيه اسمه مناقشة ببعد نفسي ليست قائمة على الدليل. التنطع ده سيبنا منه جايبين كذا ده بيستحضر قوما يخاطبه مثل علي جمعة وهؤلاء فهم يستحضرون أقواما معينين يسمون بالسلفيين ويسمونهم بالوهابية وغير ذلك لهذا ترى حدة في ماذا في العرض والمناقشة. نعم
جايبين دليل ما يعرفوش هما مستدلين به ازاي
هات عرفنا انت.
يقول لك لعن الله من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
ماشي هذا يقول لك هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم
مش ده الدليل بتاعهم
ايوه هو ده الدليل بتاعنا
نقول
قول
عزكم الله قال أنتم أغبياء في الاستشهاد
ليه ماشي
ما هو القبر
ما يمكن فعلا أهل من استلب هذا مثلا غاب ليه ها ماشي معاه
قال ما هو القبر
يعني عد الشتيمة دي عديها ها المهم نوصل في نهاية الحاجة طيب ها
قال ما هو القبر ايه القبر
ايه بقى القبر
نعم هو ايه
ما نرجع هو الى القبر ما هو القبر هو ايه ها
قال اللي فيه جثة الراجل
اللي فيه جثة الراجل الجثة نفسها ده اسمه القبر
هل هذا اتخذ قبرا اتخذ مسجدا
هل هذا اتخذ مسجدا صلينا فيه صلينا عليه ها
ولا معمول عليه سور
ولا معمول عليه سور حتى يمنع من الوصول اليه ها
حتى بيسموه ايه
مقصورة
قال مقصورة يعني مقصورة على الدفن لا تتعداه لأي حدث
ما شاء الله ها وبعدين
فمن أين جاء اتخاذ القبر صلاة مصلى
ها
أغبياء يا أخي
طب كويس
ونقول لهم بقى روحوا اهدموا القبر بتاع النبي
تمام بس كده
فإن قيل خصوصية للنبي نقول
لا
له
لا انتظر قبل ما نشوف كده طيب ما معنى فليفسر لنا بذكائه وعلمه قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا كيف تتخذ مسجدا وتصبح مسجدا هل لا يدخل على وجه الأرض ولا يبقى على وجه الأرض حائض ولا جنب وهل يجوز الاعتكاف في أي مكان في على وجه الأرض وهل يباع المسجد ويشترى ما هو مسجد جعلت الأرض مسجدا فهل يباع ويشترى ولا تصبح الأرض وقفا ولا ما معنى وجعلت الأرض مسجدا يعني محلا للعبادة محلا للطاعة يصلح أن تصلي في أي مكان ولهذا فسره النبي فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده صلاته ومسجده يصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى إذن اتخاذ القبر مسجدا يكون ماذا أداء العبادة عنده سواء كنت على القبر أو إلى القبر أو حول القبر فمن اتخاذها مسجدا وعليه فإن النبي قال احفظوا هذا النص ليه بقى ميزة هذا النص فين أن الدلالة فيه ليست عائدة إلى مسألة مساجد كلمة مساجد كما في الأحاديث الأخرى إنما النبي صور الواقع ألا وهو إيه والحديث في الصحيحين حديث أم سلمة وأم حبيبة أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا مش اتخذوه مسجدا عشان يرجعوا إلى كلمة اتخذوه مسجدا إنما بنوا على قبره مسجدا بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله وده الحاصل ولا لا أنهم بنوا على القبر مسجد أو أدخلوا القبر في المسجد يبقى هذا من الاتخاذ الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يبقى سواء اتخذت مسجدا أو عبدت الله عند فيبقى عندك حديث أم سلمة وعندك حديث جابر ابن عبد الله في الصحيحين اعطيته خمسة ليعطونا أحد من أنبيائه قبل وذكر ها وجعلت الأرض مسجدا فالحديثان يبينان صورة النهي عن بناء المسجد على القبر ومعنى مسجدا أي محلا للعبادة، سواء اتخذت مسجدا بالفعل مبنيا أو لم تتخذ محلا مبنيا. وبهذا يرد على الشعراوي وعلى على الجمعة في ماذا؟ في هذا الباب. فالشعراوي يقول القبر هذا إنما هو مكان خاص يدفن فيه الإنسان، فهل اتخذت هذا المكان مسجد؟ يقصد نفس ذات المكان، ولهذا يجعلون حوله مقصورة، يقول لك إذا قصروا على هذا المكان فقط. طب لماذا أدخلته المسجد؟ بأي دليل؟ هل هذا القبر عند مقابر المسلمين في بين قبر المسلمين، ولا تتكلم أنت عن قبر في مسجد؟ طب إحنا لنتخذ يا شعراوي من باب التنزل ما داخل المقصورة مسجدا على تفسيرك أنت، ولو وليس على تفسيري أنه ينهى عن العبادة عند هذا القبر بخصوص هذا القبر، والصلاة في المسجد الذي فيه هذا القبر. فما دليلك وأنت العالم اللغوي اللي تقف بقى عند دلالة الألفاظ، فما دليلك على جعل هذا القبر في المسجد؟ أنت أبطلت بكلامك هذا فيما تزعم. من يقول المراد به العبادة عند هذا القبر؟ جعل حول مقصورة، ما جعل حول مقصورة؟ طيب ما دليلك على إدخال هذا القبر إلى المسجد أو بناء المسجد عليه؟ دليلك قبر النبي. والسؤال، هل قبر النبي في المسجد أو قبر النبي في بيت عائشة؟ سؤال أجبنا، هل قبر النبي في المسجد أو قبر في بيت عائشة؟ وهل القبور الموجودة الآن في المسجد أو في بيوت أصحابها؟ إن قلت القبور في المسجد والنبي في بيت عائشة يبقى الاستدلال، وإن جعلت القبور في البيوت صح الاستدلال على صحة الصلاة، لكن ما صح على صحة الدفن، لأن هذا لم يكن من عمل المسلمين، وإنما خص النبي بذلك للنص وأبو بكر وعمر بالإجماع. ولهذا ما رأينا أحد من الصحابة دفن في بيت. تبعتم يا إخوان؟ الآن هل قبر النبي في المسجد أو في حجرة عائشة وبيت عائشة؟ وعليه كما قلنا لكم، هل النبي مقبور في بيته ولا مقبور في مسجده إلى اليوم؟ فلا أدخل النبي المسجد، قبر المسجد، ولا بني المسجد على قبره صلى الله عليه وسلم. أما أنت فأنت مسؤول عن بناء مسجد على قبر أو بناء قبر في مسجد، فهل هذا الذي حصل؟ الجواب لا. إذن يبطل استدلالك، وأنت معارض صراحة الحديث الصحيح. بلاش حديث اتخذ قبور من مساجد، ماذا تقول في أولئك إذا مات فيهم رجل صالح والعبد صالح بنوا على قبره مسجدا؟ ماذا تقول فيه؟ يلا، بنوا على قبره مسجدا، ماذا تقول فيه؟ لا يأتون بمثل هذا. نعم، قال فإن قيل
خصوصية للنبي، نقول له لا.
لا، هي أصلا ليست للنبي، النبي ما دفن حتى نقول خصوصية للنبي. النبي ليس خصوصيته أن يدفن في المسجد، خصوصيته أن يدفن في البيت. هذا الرد على الشعراوي. نعم،
قال أبو بكر مدفون فيها وعمر، ونصلي في الصفة.
في ماذا؟ في المسجد ولا في البيت؟ يا شعراوي، في المسجد أو في البيت؟ ما زال الأصل قائما. أنت الآن تتخيل شيء في الذهن، تتخيل أن النبي دفن في المسجد، والأمة مجمعة على النبي دفن في حجرة عائشة، وزال إلى الآن وسيزال وسيظل إلى آخر الزمان إن شاء الله رب العالمين. يبقى لا حجة لك فيه، وأنت تتكلم عن مسألة القبر في المسجد والنبي قبره في حجرة عائشة، وإلى الآن في حجرة عائشة. فلهذا ما أضفت جديدا لما قلت قبر أبي بكر وقبر عمر، لأنه في حجرة عائشة، هذا في بيت عائشة. شوف يا أخواني اللي بيقولوا أنتم بتكرروا الكلام، مش أنت يا شيخ قلت الكلام ده أمس؟ قلنا الكلام ده أمس مع علي جمعة، لأن له سياق، واليوم بنقوله مع الشعراوي لأن سياق آخر. يا أخي بقى الله يكرمك، دعنا من المذهب الطاغوتي بتاعك ده، التكرار ده تعلم بقى. زي أحد إخوة كان بيخطب الجمعة الماضية، الجمعة الماضية ده فقط في إحدى البلدان، فجلس مع ناس، فأحد بيقول له شيخ فلان والله أنا بحب الشيخ هشام، بس الحقيقة يا ريت يعني تقول له إحنا الحقيقة الشيخ هشام يعني بيتكلم كتير أو في أهل البدع وما روش غير هذا يا أخي. فالأخ بقى رايح يستعد لبين له، فإذا بالذي جنبه كان صاحب له يعني، قال يا أخي أنا كنت أقول مثل ما تقول، لكن والله ما عرفنا الحق إلا من تقرار هذا الشيخ، ولا ميزنا إلا من كثرة هذا. فنحن بالأمس مع علي جمعة ومبحث علي جمعة، واليوم مع شعراوي ومبحث الشعراوي. نعم.
قال ونصلي في الصبح،
وأيضا حتى تتصور مذهب الشعراوي في هذا، حتى لا تجني ولا تزيد على الرجل في شيء. تصور مذاهب الناس يا أخواني مهم جدا. منطلق علي جمعة غير منطلق الشعراوي. الشعراوي دخل على طول، ما هو قبر وفيها ايه، ما هو قبر النبي على طول، انما هناك على الجمعة ده كتاب وسنة واجماع صحابة واجماع فعلي. اخواني بارك الله فيكم، انتبهوا، دي ادوار متفاوتة، كل واحد بيعالج من وجهة نظره ومن بعد ما، حتى صارت الشبهة عظيمة. فنحن مع الشعراوي قال ان قلت ده خصية للنبي، ها فالرد على الخصية ابو بكر وعمر. الرد على خصية ماذا؟ أبو بكر وعمر. طيب النبي أساسا سلمنا لك به، احنا ما قلنا قبر النبي في المسجد وهذه خاص، لا لا النبي ولا غير النبي. كيف يكون دفن النبي في المسجد خاصا به والنبي نفسه قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد أنبيائهم؟ تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس في المسجد. لم نسلم لك بخصوصية قبر النبي في المسجد حتى تقول، تقولون خاص. أبدا، الخاص يعرف بإيه؟ بلسان من أطلق العام. عمومات النبي ما يخصصها أحد الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمم وخصص أنه لا يدفن نبي في مسجد فضلا عن صالح. طيب أما أبو بكر عمر فمبناه على ذلك، فالنبي في بيت عائشة وأبو بكر عمر في بيت عائشة، ولم يصبح بيت عائشة مسجدا حتى نقول عائشة تصلي في المسجد، إنما هو بيت إلى أن ماتت عائشة وأغلق هذا البيت. هذا حجرة عائشة رضي الله عنها، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال
ونصلي في الصفة والقبر أمامنا، ونصلي في الروضة والقبر عن يسارنا، ونصلي في منزل الوحي والقبر عن يميننا، ونصلي في المواجهة والقبر خلفنا. إذن القبرية لا دخل لها.
القبرية فين؟ القبرية هذا ليس قبر، هذه حجرة عائشة، نصلي بجوار حجرة عائشة وعند حجرة عائشة وأمام حجرة عائشة، ما الإشكال؟ عائشة صلت، أنت من باب أولى يا شعراوي تستدل بقى بصلاتها في الحجرة أفضل من استدلالك بجوار الحجرة. انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا يا إخواني، تلبس هذا الرجل. القبرية موجودة أمامك وجوارك وما أدري وعن يمينك وعن شمالك وكذا، القبرية موجودة. طب ما من باب أولى مثل ما استدل على الجمعة وخلافه، لا بصلاة النبي بقى فيه، إن كان ده قبر يبقى صلاة عائشة في القبر، صلاة عائشة فيه عند القبر. نعم.
قال مش هنستدل عليهم؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ولم ينكرها الله.
يعني مش هنستدل عليهم بقى بالأوضح يعني بالمحكم الذي يمكن معارضته. قال الذي قال عبدون اتخذنا عليه مسجدا ولم ينكره الله. ولم ينكره الله لماذا؟ لأن الموضع موضع إخبار يا شعراوي ولا موضع أحكام؟ موضع إخبار، والخبر أعم من أن يكون محظورا أو مباحا أو واجبا أو غير ذلك، خبر عام. لكن ماذا تقول في إخبار النبي الذي هو أفهم الناس للقرآن؟ أليس النبي هو الذي أنزل عليه القرآن؟ فلو كان جائزا يا شعراوي ولم ينكر في القرآن بناء المسجد على القبور وهؤلاء نصارى، فلماذا قال نبيك لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا من المساجد؟ ولماذا قال نبيك أولئك إذا مات فيهم رجل صالح والعبد صالح بنوا على قبره مسجدا؟ فعلى ما يخالف نبي القرآن؟ أنت ما تقول يا شعراوي على ما نخالف نحن القرآن، لكن قل على ما خالف نبيك القرآن. واضح يا إخوان الرد عليه في هذه؟ تمام. ها
انتهى هذا. في موضع آخر في كتاب شبهات وأباطيل خصوم الإسلام والرد عليها، قال وإما قالوه أي خصوم الإسلام إن كثيرا من المسلمين يكفرون من يصلي في مسجد ألحق بقبر من القبور. قال وهذا واقع وله آثاره، ولذلك كان يجب أن نجلس لنفهم هذه المسألة.
أبدا أبدا ما أحد قال كفار بمجرد الصلاة في المساجد، إنما كفار إذا وقع منهم الشرك الأكبر عند هذه القبور. نعم.
قال فالمانعون يتخذون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود واليهود اتخذوا قبورا بهم مساجد دليلا لهم، وهذا هو دليلهم. نقول القبر عندنا لم يتخذ مسجدا، فالقبر هو المكان الذي دفن فيه الميت وهو مضجع الميت، فهل اتخذ المسلمون القبر مسجدا؟ أبدا.
المضجع نفسه نعم
لم يتخذوه مسجدا، وإنما جعلوا القبر قبرا ألحق به مسجد.
بالله عليك، هل دار هذا في ذهن النبي أو في الصحابة أن المراد أن تتخذ نفس البقعة مسجدا؟ ماذا قالت عائشة يا شعراوي؟ يحذر من صنع ولولا ذلك لأبرز قبر، يعني لظهر. وكانوا يدفنون في الأرض، كيف يتخذ البقعة نفسها مسجد أو عليها يصلون؟ كيف؟ إنما عندها يعبدون، يعكفون عندها. العكوف عند هذا القبر من العبادة. نعم.
قال وإنما جعلوا القبر قبرا ألحق به مسجد، وحول القبر شيء اسمه مقصورة، وكلمة مقصورة معناها شيء محبوس على القبرية لا يتعداها إلى شيء آخر.
طيب فعلامة جعلت القبر في المسجد بأي دليل؟ طب أنت أولت تأخذ قبرا بمساجد بما أولت، يبقى الدليل على إدخال القبر إلى المسجد وبناء المسجد على القبر من السنة. نعم. نما يتلبسات. نعم.
قال وربما جعلوا سياجات، سياجا من خشب وسياجا من حديد، لئلا يتخذه أحد مسجدا. ثم نقول هل اشترط أحد أن تصلي في مساجد فيها قبور؟ لم يشترط أحد ذلك، فما أغنانا عن أن نجعل نفس القبر أو المقام مسجدا ما دام الشرع لم يأمر به، وبعد ذلك ندخل في عراك مع الغير. لماذا لا نغلق هذه المسألة؟ الذي يريد أن يحمي الإسلام لا يجعل فيه ثغرة للغير يدخل منها إليه بالنقد، ذلك ممكن أن نقوله للمجيز وللمعارض. نتكلم مع هذا ومع ذاك، إذا أقنعتهم بأنهم لا يتخذون القبر مسجدا يقولون لك إنهم يصلون في القبر، نقول يا سيدي سواء مرة يجعلون القبر وراءهم، ومرة يجعلونه أمامهم والأمامية غير ملحوظة، ومرة يجعلونه عن أيمانهم ومرة عن شمائلهم، ولكم في مسجد رسول الله أسوة، فهناك من يصلي في الروضة ويكون قبر
الرسول. لماذا لكم في مسجد رسول أسوة ولا لنا في الرسول أسوة؟ الأسوة في من؟ نعم.
فهناك من يصلي في الروضة ويكون قبر الرسول وأبي بكر وعمر على اليسار، ويصلون في منزل الوحي ويكون القبر على اليمين، ويصلون في الصفة ويكون القبر أمامهم، ويصلون في المواجهة والقبر خلفهم، ومضى على ذلك علماء المسلمين دون ذكر منهم يقولون إنه مسجد رسول الله، ونقول لهم وفيه أبو بكر وعمر، كان يجب أن ننهي هذه المسألة بيننا لأن أثرها ليس فيما بيننا.
فانظر إلى هذا التلبيس والتدليس ومعارضة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أئمة الإسلام الذين ما رأى أحد منهم أن يبنى مسجد على قبر أو أن يدخل بالميت إلى المسجد فلا يجتمع في المسجد والقبر. إذا أردت يا شعراوي أن تنهي هذه المسألة فأحل الناس على قال الله قال رسوله، أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو عبد صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من منزلكم ساعتهم أحياء والذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد. نعم
في موضع أخرى
خلاص،
ولكن يكفي. هي نفس المعنى
يكفي يكفي. نعم نعم. ومنه تعلم
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى،
ومنه تعلم مطابقة حديث قول الله قوله والمتخذين عليه المساجد،
قوله والمتخذين عليها المساجد تقدم شرحه في الباب قبله، قوله والسرج قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييع للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام.
نعم، فإذا كان هذا في السرج فكيف بالعباد؟ إذا لعن من اتخذ السرج إضاءة يا إخواني، وأنتم ترون الشعراوي اللي بتقرر من مقصورة ومن مقصورة، هذه لماذا ندخله المسجد حتى نجعل له مقصورة؟ لماذا؟ طيب هذه المقصورة وهذا القبر إنما يوضع عليه من الأنوار والسطور الخضراء ما يوضع، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ السرج، ثم هذه أبنية مرتفعة والنبي نهى عن هذه الأبنية بل أمر بإزالتها وتسويتها، كل هذا غفل عنه الشعراوي وأخذ نصا يتلعب به بالكلمة باللغة كما هي عادته. نعم.
وشيخنا يقول بأن القبر نفسه لم يتخذ لم يعبد، هو نفسه يقول كما قال عنه زوج ابنته قال لازمت الإمام 35 عاما وكنت من أقرب المقربين إليه، وكان يأخذنا إلى مساجد أهل البيت وأولياء الله الصالحين ويقبل الأعتاب.
طيب يقبل الأعتاب، الأعتاب الأعتاب هذا فين يا أحمد؟ ذكر في الذكريات ولا إيه؟
هذا زوج محمد صابر زوج ابنته كما في مجلة الأسرة العدد 81.
تمام. نعم.
وفي الموسوعة الكاملة لحياة الشعراوي صفحة 142 وكان يصف أولياء الله بقوله هؤلاء سفن النجاة.
نعم. ده المسألة بقى مش مسألة قبر، ليس مسألة مسألة القبر.
وفي مجلة حوار مع مجلة الوطن الكويتية السنة 48 قال وفعلا كنت مجاورا له في كل مكان، ويقول ومثال آخر كان يقول بأن عبد الرحيم ابنه أشقى الأولاد ولكني سأطعمه بالحلال حتى يصبح له شأن آخر، وفعلا كنت مجاورا له في كل مكان وزائرا للعتبات المقدسة لأهل البيت.
الله أكبر.
فأدخل على سيد الحسين ولا أعرف ماذا أقول وأذهب للسيدة نفيسة وكل شوق، لدرجة أن هناك من يسألني عن حل لمشكلتي فأرشده لزيارة السيدة نفيسة وطرح المشكلة.
طيب هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. يبقى المسألة ليست مسألة قبر ولا اتخاذ قبر مسجدا كما يدعي، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. قدم المشكلة للسيدة زينب والله يقول وتشتكي إلى الله. الله أكبر. قد سمع الله قول التي تجادلك أمامها من؟ الرسول، لا السيدة زينب ولا ولا الحسين، أمامها الرسول حي، والله يقول سبحانه ومن أصدق من الله قيلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم.
ويقول أيضا شيخنا أنا في هذا الموضوع وأقسم في كتاب الشعراوي يبوح بأسرار الروح.
نعم.
أنا في هذا الموضوع وأقسم بالله لو لم يكن في الزيارة إلا أنها ملتقى المنكسرين في الله لكفى، لو لم يكن فيها غير أنني ألتقي بأناس بالناس الذين أسرفوا على أنفسهم ورجعوا إلى حظيرة الله ولم يجدوا أعتابا سوى هذه الأعتاب لكفى.
الله المستعان، الله المستعان. مسألة شرك أكبر، هذه ليست مسألة عادية. نعم أكمل. وقال ابن القيم
وأخيرا يا شيخنا يقول: طول عمرنا عايشين في رحاب أهل البيت ورحاب الأولياء، آباؤنا وأجدادنا وأمهاتنا وأخواتنا كلنا عشنا في رحاب الأولياء، ما رأينا الخير إلا منهم.
نعم، الخير الشيطاني. قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ ولهذا تنزلت الشياطين عليه عند موته بنص ولده، صادق أم كاذب هذا العهد عليه، لكن في صور ماذا؟ كما يزعم هو إبراهيم، فاطمة، أو ما أدري إيه، مثل هذه الأسماء التي كان يذكرها على أنها الأولياء والأنبياء. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. قوله رواه أهل السنن،
قال يعني الشيخ الفقي وقد عداه،
قال العلامة محمد حمد الفقي وقد عداه ابن حجر الهيثمي في الكبائر أيضا.
نعم.
الهيثمي أم الهيثمي يا شيخنا؟ بالتاء أم بالتاء؟
الهيثمي. نعم.
وقال قوله رواه أهل السنن يعني أبا داود والترمذي وابن ماجة فقط ولم يروه النسائي.
نعم. ثم ذكر مسائل. نعم. طيب انتهى الباب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.